بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للعلامة زيد الفياض، شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان. ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته.
رحمه الله، رحمه الله. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: الإيمان لغة التصديق، ومنه: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا. وشرعا تصديق خاص، وقد تنوعت عبارات السلف فيه.
وقوله وشرعا تصديق خاص، وهذا نقل طبعا، هذا كله بينقله وبيختصر كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم. فهذا تصديق خاص حتى نخرج من قول من يقول بأنه التصديق المجرد، فهو في اللغة التصديق منه: وما أنت بمؤمننا ولو كنا صادقين، أي بمصدقنا. وشرعا تصديق خاص، أي تصديق يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، تصديق ليس تصديقا مجردا، بل يحصل معه الأمن، فهو التصديق الإذعاني، كما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم الانقيادي ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، وليس مجرد تصديق. وإلا فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد بين رحمه الله الفرق بين الإيمان وبين التصديق، أي التصديق المجرد. فهناك فرق بين الإيمان وبين التصديق، فإن مادة آمن تختلف عن مادة صدق كما سيأتي. نعم.
وقد تنوعت عبارات السلف فيه، فتارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون هو قول وعمل.
نعم.
وكل هذا صحيح.
هذا كلام شيخ الإسلام. نعم. تارة يقولون قول وعمل ونية، وتارة واتباع السنة، وطارة يقولون قول بلسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، وطارة يقولون هو قول وعمل ونية، وطارة يقولون هو قول وعمل، وكل هذا صحيح. تتنوع العبارات، لكن هذا من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. فطارة يقولون قول عمل، طارة يقولون قول بلسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، طارة يقولون قول وعمل ونية، طارة يقولون قول وعمل ونية وسنة، وكل هذا لا إشكال فيه، ويرجع إلى أنه قول وعمل. يقول شيخ الإسلام وكل هذا صحيح،
وكل هذا صحيح. فإذا قالوا هو قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. فإن الذي عليه السلف والفقهاء والجمهور يتناول اللفظ والمعنى جميعا، فمن قال من السلف
قول وعمل، فقول قول القلب واللسان جميعا، وعمل عمل جوارح، وعمل قلب وعمل جوارح، وبالتالي القول هنا قول القلب واللسان، فيساوي قول اللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. نعم.
فإن الذي عليه السلف والفقهاء والجمهور يتناول اللفظ والمعنى جميعا، فمن قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح.
نعم.
ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب.
تمام. فحتى لا يفهم أن أنه لو قيل الإيمان قول وعمل أن المراد بالقول بالقول هو قول اللسان فقط، ففصل فقال قول اللسان واعتقاد الجنة. وإلا فمن قال الإيمان قول وعمل فمراد بالقول القول الظاهر وهو قول اللسان، والقول الباطن وهو قول القلب. طيب والعمل؟ العمل الظاهر وعمل الجوارح، والعمل الباطن وعمل القلب، فلا تعارض بين أن تفصل وبين أن توجب. مثل ما نقول في أنواع التوحيد، التوحيد العلم الخبري والتوحيد الطلب الإرادة. فالتوحيد انقسم إلى قسمين، توحيد علمي خبري وتوحيد طلبي إرادي. طب ما المراد بالتوحيد العلم الخبري؟ التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وما المراد بالتوحيد الطلب الإرادي؟ توحيد الألوهية. طيب ومن فصل قال هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد ثلاثة أقسام، فمن قال التوحيد قسمان ومن قال التوحيد ثلاثة أقسام لا تعارض، فلا يقال السلف اختلفوا فمن من قال التوحيد قسمان ومن من قال التوحيد ثلاثة أقسام. لا، ما اختلف السلف، هذه عبارة تتنوع لكن المعنى واحد. فمن قال التوحيد قسمان قصد بالقسم الأول قسمين وبالقسم الثاني قسم، يبقى ثلاثة أقسام. فهناك من يجمل وهناك من يفصل والمرجع واحد. فمن قال من أهل السنة لمن قول وعمل هو يساوي تماما من قال قول اللسان اعتقاد الجنة عمل جرح الكلام، فهذا فصل القول فجعل فأظهر قول اللسان وقول القلب، ومن أجمل أجمل القول. نعم.
ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزادوا ذلك.
ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزادوا ذلك. قول وعمل ونية، العمل قد لا يفهم منه النية فزادوا والنية، ولأن المراد بالنية أيضا الإخلاص، فالعمل لا يقبل إلا بالإخلاص، يبقى قول وعمل ونية، أي قول وعمل بإخلاص. طيب ومن قال سنة أي اتباع، أي أن هذا القول والعمل لابد أن يكون على وجه الاتباع وهو السنة. ومن زاد اتباع السنة،
ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل.
نعم. يبقى إذن قول وعمل ونية إشارة إلى الإخلاص، قول وعمل ونية والسنة إشارة إلى الاتباع. فلا بد من أن يكون الإيمان متضمنا لذلك، القول الظاهر والباطن، العمل الظاهر والباطن، وأن يكون ذلك مع إخلاص ومتابعة. فمن ترك شيئا من الأعمال أو ترك شيئا من الإخلاص أو ترك شيئا من الاتباع أو كذا، فقد وقع في ما ينقص إيمانه. أما إذا ترك أصل الاتباع وترك أصل الإخلاص فليس هذا بمؤمن، لأن البعض أشكل عليه إذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل ونية إشارة الإخلاص. طيب اللي ما يخلص هو كافر، اللي ما عنده أصل الإخلاص هو كافر، كذلك الاتباع، اللي ما عنده اتباع يكون كافرا، اللي ما عنده أصل الاتباع يكون كافرا. أما إذا تخلف الإخلاص في أعمال أو تخلف الاتباع في أعمال فهذا ينقص إيمانه بقدر ما نقص من إخلاصه ومن اتباعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والذين جعلوه أربعة فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، فقال: قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق.
بلا إخلاص، نعم، يعني بلا إخلاص، بلا اعتقاد في القلب، نعم.
وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة،
نعم.
وهنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد.
حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان والتي بدونها لا يكون الإنسان مؤمنا، حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول
قال والقول القلب قسمان، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام.
نعم.
والعمل قسمان: عمل القلب وهو نية وإخلاص، وعمل بالجوارح.
نعم.
فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب
زالت الأربعة بكون كافرا، زال الإيمان بكماله. نعم.
وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء،
فإن نعم. تصديق هذا يكون منافقا فلا تنفع بقية الأجزاء. نعم.
فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة.
نعم.
وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد المصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده.
نعم، هذا كاذب أصلا. نقول لك عند تصديق ما عنده عمل قلب، هذا ماذا؟ هذا كاذب. فلا بد أن يكون عنده أصل عمل القلب في كل عمل من الأعمال، وإلا ما ينفعه هذا التصديق، هذا كذب. نعم.
كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به.
نعم.
وإذا كان الإيمان
قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال سبحانه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. نعم.
وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعمال الجوارح.
لماذا؟ لأن هذا من لازم ذاك. فإذا كان يزول بعمل القلب، إذا لم يكن هناك عمل القلب، إذا تحقق أصل كل عمل من أعمال فإنه يزول. كذلك أظن إذا لم يكن هناك عمل الجوارح البتة وترك العمل بالكلية فإنه لا يكون مؤمنا. نعم.
ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده، الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره.
فلازم عمل عدم وجود عمل جوارح، عدم وجود عمل القلب، وعدم وجود عمل القلب يدل على عدم التصديق الجازم. نعم.
فإنه يلزم منه عدم طاعة الجوارح، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. وهو
إذ لو كان عنده تصديق مستلزم للطاعة، تصديق إذعاني لعمل، إذ لو كان عنده التصديق الإذعاني لعمل، هذا مستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان
ليس مجرد التصديق، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد.
تمام. من هنا شيخ الإسلام سيفرق بقى. هو مشهور عند الناس يقولون من أهل العلم يقول إيمان هو التصديق، لكن لابد من شرح أي تصديق. فيقول شيخ الإسلام فإن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. هذا في مادة أمانة أصلا، هذا في مادة أمانة كما سيأتي، هذا في مادة أمانة. نعم. قال هذا ذكره في كتاب الصلاة لابن القيم اللي هو الأخير، اللي هو من أول، وهنا أصل آخر، وأن حقيقة الإيمان مركب من قول وعمل، والقول قسمان إلى آخر ذلك. هذا كلام ابن القيم في كتاب الصلاة. نعم.
قال: وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخل فيه الأعمال، وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد. فإذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح، فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس، وهل يراد به أيضا المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام، أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسماه، بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة، أو لا يكون بعضا ولا لازما. هذا فيه ثلاثة أقوال للناس، وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماه بالإطلاق والتقييد.
نعم. إذا قال الإيمان حيث أطلق في كتاب السنة، أن الإيمان فقط دخل فيه الأعمال، فإذا أطلق إيمان بدون تقييد كان دالا على القول وعلى العمل. طيب، فإذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام، ذكر الإيمان بالإسلام، أو ذكر الإيمان والعمل الصالح، الذين أمنوا وعملوا الصالحات، فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس، وهل يراد به أيضا المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا يبقى دل على القول والعمل. طب وعملوا الصالحات، فهي وإن كانت داخلة في أمنه إلا أنها تكون من باب عطف الخاص على العام لدلالة هذا لأهمية هذا الخاص، فيكون من باب عطف الخاص على العام. يبقى ذكر العمل مرتين، مرة في الإيمان حيث يطلق، ومرة واحدة، يبقى ليس دليلا على خروج العمل عن المسمى، بل تأكيد العمل، كما قال سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وجبريل وميكال من الملائكة، فعطف هذا الخاص على العام لبيان التأكيد والتنصيص عليه، وليس لأنه خارج من الماهية، أو لا يكون حين الاقتران اللي افترضت ثاني، أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسمى، لا يدخل عمل في المسمى والإيمان، بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة، أو يكون لازما له، أي أنه يشراد بالإيمان ما في القلب وبالأعمال ما في الجوارح، فيكون هذا الإيمان لما في الباطن والأعمال لما في الظاهر، وهذا لا يخرج أيضا عن حقيقة الإيمان، هذا لا يخرج عن حقيقة الإيمان. فإما الإيمان يطلق على ما في القلب إذا اقترن مع الإسلام ويكون الإسلام للظاهر، أو يكون هذا بعطف الخاص على العام، إنما أنه يدل على أن العمل ليس من الإيمان، هذا هو قول المرجئ، وهذا ليس بصحيح، فهذا ليس بصحيح. فإما أن تقول الإيمان مجموع الإيمان المذكور آمنوا وهو ما في القلب وعملوا الصالحات ما في الجوارح يبقى يسمى قول وعمل. وإما أن تقول أن العمل مذكور مرتين، مرة على وجه الإجمال في آمنوا، ومرة على وجه الإظهار في عملوا الصالحات من باب عطف الخاص على العام. أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسمى بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة، أو لا يكون بعضا ولا لازما. طبعا هذا ليس من أقوال أهل السنة، هذا فيه ثلاثة أقوال للناس مش لأهل السنة. نعم. والإيمان أصله،
والإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين.
أصله الإيمان الذي في القلب، الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، عمل القلب وعمل الجوارح، انطلاق عمل الجوارح أو العمل أو القول الظاهر والعمل الظاهر من ماذا؟ من القول الباطن والعمل الباطن. فأصل الإيمان في القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طيب اللي في الظاهر لا يكون أصلا، أصلا، لكن الأصل في الظاهر متفرع عن الأصل الذي في الباطن. فلا تفهم أن أصل الإيمان ما في القلب أن ما عداه فرع من باب الكمال يصح الإيمان بدونه، وإنما هو فرع عما في القلب وهو في نفسه أصل. فهو متفرع عما في القلب لأنه لا بد أن إذا كان في القلب الإيمان أن يظهر ذلك على الجوارح، متفرع عنه وهو في نفسه أصل لأنه ركن من أركان الإيمان. فالإيمان ركن، ركن يتعلق بالباطن وركن يتعلق بالظاهر، فهذا فرع عنه. ومن هنا يصح أن نقول الإيمان ما في القلب أصل وما في الظاهر هذا فرع، ليس يعني فرع أنه يصح الإيمان بدونه، لا، وإنما فرع باعتبار صدوره عن الأصل، إنما هو في نفسه، في نفسه أصل، هو في نفسه ماذا؟ هو في نفسه أصل. نعم. والإيمان أصله الإيمان الذي في القلب،
ولا بد فيه من شيئين، تصديق القلب وإقراره ومعرفته،
اللي هو اللي في القلب لابد في تصديق القلب وإقراره ومعرفته. نعم.
ويقال لهذا قول القلب، قال الجنيد بن محمد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب.
صحيح، التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب. قول القلب التوحيد قول القلب وتصديقه وإقراره ومعرفته، التوكل عمل القلب، التوكل الإخلاص الإنابة. نعم.
فلا بد فيه من قول القلب وعمله.
تمام، لا بد فيه من قول القلب، لا بد في حقيقة الإيمان من قول القلب وعمله. فقوله هو تصديقه وإقراره ومعرفته، وعمله هو حركته بهذا العمل وهو الإخلاص والإنابة وغير ذلك. ثم
قول البدن وعمله.
لابد، فلابد من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله. نعم.
ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان.
نعم. وانتبهوا، الشيخ ما قال لابد من أصل عمل القلب الذي هو عمل واحد، إنما قال ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحب الله ورسوله وبغض ما يبغض الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. ولهذا احنا نقول في التفريق بين حكم تارك العمل عمل الجوارح وترك عمل وحكم تارك عمل القلب، أن حكم تارك عمل القلب أنه لا، لو ترك أصل عمل واحد كفر، أصل عمل واحد إذا ما عنده خوف مطلقا، ما عنده رجاء مطلقا، ما عنده إخلاص مطلقا، ما عنده، هذا كافر. بخلاف عمل الجوارح، فإن عمل الجوارح لو عنده أصل هذا العمل أتى من العمل الواجب ما يصح به إيمانه خلاص، ولو لم يأتي ببعض الأعمال كلية، لو لم يكن عنده صوم مطلقا، لو ما كان عنده زكاة مطلقا، فهذا نقول نقص الإيمان. أما عمل القلب لابد أن يوجد أصل كل عمل، أصل كل عمل. إذا ما عنده توكل يبقى هذا كافر، هو أصل التوكل. إذا ما عنده أصل الحب يبقى هذا كافر، إذا ما عنده أصل الخوف يبقى هذا كافر. هذا الفارق بين عمل القلب، ترك عمل القلب وترك عمل الجوارح. نعم.
ثم القلب هو الأصل. نعم.
يعني قول بدن، يعني قول بدن، قول اللسان، قول اللسان، قول اللسان، قول اللسان، قول القلب لو تصديق وقرر كذا، وقول اللسان مش حاجة اسمها قول البدن، لكن في عمل القلب وعمل البدن، في قول اللسان وقول القلب. قول اللسان لو نطق بالشهادتين، قول القلب لو تصديق وإقرار وانقياد. نعم.
ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه
معرفة. ثم القلب هو الأصل اللي بيصدر عنه الجوارح، ولكن قد يكون الجوارح موجودة، عمل الجوارح ده موجود، عمل الجوارح موجود، ولا يكون هناك إيمان في القلب. لكن لو كان هناك إيمان في القلب فلا بد أن يكون عمل الجوارح موجود كامل أو ناقص حسب ضعف الإيمان وقوة الإيمان. ولهذا نقول لا يلزم عمل الجوارح عمل القلب، لكن يلزم من عمل القلب عمل الجوارح. هذا فرق أيضا انتبهوا له يا أخوان، هذا فرق انتبهوا له، التلازم اللي بين الظاهر والباطن. يلزم من عمل القلب ماذا؟ عمل جوارح، يعني عمل القلب المقبول هذا إذا كان عملا صحيحا شرعيا يلزم منه عمل جوارح، لكن لا يلزم من عمل الجوارح عمل القلب. فالمنافقون عندهم عمل بالجوارح لكن ما عندهم عمل القلب. لكن أن يكون في القلب عمل فيه تصديق وإقراره وفيه محبته وإخلاصه ورجاءه وتوكله وإنابته أصل كل الأعمال هذه، ولا تتحرر جراحة حتى يموت، هذا لا يتصور عقلا فضلا عن تصور شرع. وهذا أصل المعركة مع مرجئة العصر، إن المبنية على المرجئة القدامى الذين تصورون هذا. لكن الملفقة، مذهب الملفقة الذين يلفقون بمذهب السلف فيقول الإيمان قول وعمل، وبين منهج المرجئة الذين يثبتون الإيمان بلا عمل، هؤلاء نسميهم ملفقة، هؤلاء مرجئة العصر الملفقة، حتى نبين حقيقة منهجهم. لأن مرجئة العصر هؤلاء ما منهجهم؟ التلفيق، التلفيق بين ماذا وماذا؟ بين حقيقة مذهب المرجئة وتعريف مذهب أهل السنة، فهو يأخذ التعريف، تعرف مذهب أهل السنة، ويأخذ حقيقة مذهب المرجئة، يأخذ تعريف مذهب أهل السنة بين الإيمان قول اللسان اعتقاد الجنان عمل جرح كان، وهذا ما لا يقوله المرجئة. فالمرجئة الإيمان عندهم قول، إما قول قلب، إما قول لسان، إما قول قلب ولسان، مع أيضا قول بعضهم بالمعرفة. فيأخذون هذا التعريف من أهل السنة، ويأخذون حقيقة مذهب المرجئة، وهو أن العمل هذا يصح الإيمان بدونه البت، فلو لم يكن عنده عمل جوارح فالإيمان صحيح. المرجئة صرحة صحاح الإيمان لأن العمل ليس ركن عنده، أما ولا ملفقة، ولهذا المرجئة ما أدخلوا العمل في المسمى، أما ولا ملفقة أدخلوا في مسمى وأثبتوا حقيقة له بلا عمل الجوارح، فكانوا ملفقة. فنقول المرجئة العصر الملفقة الذين لفقوا بين مذهب السنة والجماعة وبين مذهب المرجئة. ثم القلب هو الأصل. نعم.
ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة.
بالضرورة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، هذا اللي احنا بنقوله يا أمير، إنه عمل القلب هذا يستلزم عمل جوارح حتما بالضرورة. لا يقول شيخ الإسلام أيضا، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريد القلب، لا يمكن يعني يتخلف البدن عما يريد القلب، يبقى صار. فإذا كان فيه يا أحمد معرفته وإرادته صار ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريد القلب. لكن يقول لا، بيتخلف في حال ضعف الإيمان الشديد، ده مرجئة العصر الملفق، يقول لك ممكن يتخلف، وهذا لا يدل على انعدام الإيمان من القلب، بل يدل على ضعفه الشديد، على ضعفه الشديد. ضعفه الشديد هذا يعني معناه وجود الأصل ولا أقل من الأصل، وجود الأصل. فمستحيل أن يكون في القلب معرفة وإرادته بالأصل هذا ولا تتحرك الجريحة قط قط. لكن نقول ضعف إيمان القلب هيقابله ضعف عمل جوارح، وقوة إيمان القلب يقابله قوة عمل جوارح. لكن يكون الإيمان الذي في القلب ضعيف والجارحة لا تحركت تحركا ضعيفا، هذا مستحيل، هذا مستحيل في العقل أصلا فضلا عن الشرع، هذا مستحيل في العقل فضلا عن الشرع. زوجة تدعي محبة الزوج ولا تطيع له أمرا واحدا وتخالفه في كل الأوامر على مدار حياتها 20-30 سنة، تقول له أنا أحبك، هذا مستحيل. فيقول فإذا كان فيه معرفة وإرادته صار ذلك البدن بالضرورة ولا يمكن أن يتخلف البدن عن مريض القلب. فإذا كان
صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل.
طبعا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول، كما قال النبي في حديث أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
فالإيمان المطلق كما قال أهل الحديث قول وعمل، قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر.
صحيح صحيح. والظاهر التابع للباطن لازم له، فمتى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد، وإذا ضعف ضعف، وإذا انعدم انعدم. ولهذا هم يأتون بعبارة شيخ الإسلام يسقطون منها بس حرف واحد في موضع آخر، فعند الانعدام يقول فدو، هذا يدل على ضعف الإيمان وعدمه. ولكن شيخ يقول ضعف الإيمان أو عدمه، يعني الضعف مقابل الضعف والعدم مقابل العدم. فانتبهوا. فيقول شيخ الإسلام: فالإيمان المطلق كما قال أهل الحديث قول وعمل، قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له. ما قال الباطن تابع للظاهر، إنما الظاهر تابع للباطن. فمتى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ومن هنا
يظهر خطأ قول جهم ومن اتبع، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد التصديق ولم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، فالكفر عندهم شيء واحد.
حيث ظنوا أن الإيمان مجرد التصديق، وهكذا يقول أشعر، ولم يجعلوا
أعمال القلب من الإيمان.
نعم.
فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل،
وهو الجهل،
والإيمان شيء واحد وهو العلم.
نعم. يعني إذا كان الكفر الجهل فالإيمان هو العلم. طيب. أو
تكذيب القلب وتصديقه، فإنهم متنازعون، هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو
يعني الكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم، أو هو تكذيب القلب ده الكفر، أو تصديقه ده الإيمان. ثم أنهم متنازعون، هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو
وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة، وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول، وقالوا فإبليس كافر بنص القرآن، وإنما كفر باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم لا لكونه كذب خبرا.
نعم. أو ما عنده معرفة.
وكذلك فرعون وقومه قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.
إذن على قولكم يكون إبليس مؤمنا ويكون فرعون كل هؤلاء يكونون مؤمنين لأنهم ما عندهم تكذيب بالخبر. نعم.
وقال موسى عليه السلام لفرعون
اللي هو يعني إبليس ما عنده ما كذب خبر.
وقال موسى عليه السلام لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. بعد قوله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل هذه الآيات وهو من أكبر خلق الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. وكذلك اليهود الذين
وأنتم تقولون عدم العلم اللي هو الجهل، الكفر عندكم الجهل وعدم العلم، ويبقى الإيمان العلم.
وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
إذن عندهم العلم وهم كفار لكن على قولكم يلزم أنهم مؤمنوا.
وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
نعم.
قال وهل يستلزم الإسلام الإيمان؟ هذا فيه نزاع، والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الإيمان، وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكن فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد دينا من أحد سواه، وبالإسلام بعث الله جميع النبيين.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وحقيقة الفرق
أن الإسلام دين، والدين مصدر، دان يدين دينا إذا خضع وذل. ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، وأصله في القلب هو الخضوع لله وحده.
وما قاله شيخ الإسلام عبد الوهاب الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فدين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده
وأصله. نعم. في القلب
هذا طبعا كل دين الرسل هو الإسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له الإسلام الخاص، دينه الإسلام الخاص الذي ينبغي ماذا اتباعه، ومن لم يتبعه فإنه كافر. ولو ادعى أنه يتبع الأنبياء فهو كاذب، لو ادعى أنه من أتباع موسى فهو كاذب، من أتباع عيسى فإنه كاذب، لأننا نجد في التوراة الإخبار بالنبي والصحابة، ونجد في الإنجيل الإخبار بالنبي والصحابة. هذا الإنجيل الذي أنزله الله والتوراة التي أنزلها الله، لكنهم ماذا يكتمونها؟ الذين أتناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ولهذا لا يتصور صدق رجل من اليهود في اتباع موسى وهو كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما لا يتصور صدق واحد في اتباع النبي وهو كفر بموسى عليه السلام. فالإيمان بالرسل كلهم هذا ركن من أركان الإيمان لابد منه، لكن الواجب الاتباع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو بالشرعة الخاصة وبالإسلام الخاص هو النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطونا أحد من الأنبياء قبلي، قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس كاف. نعم نعم. ترك فعل كيف؟ من جهة ايه؟
انه يستحيل اصلا وجود ايمان في القلب مع عدم
دي لازم اخر، كما انه في لازم بين ظاهر وباطن، فيه لازم بين فعل وترك. فمستحيل واحد يترك كل المناهي تعظيما لله وخوفا من الله ولا يأتي بشيء من الاوامر، هذا مستحيل. ليه ما تزني؟ اخاف الله. فلما دعته المرأة ذات المصير من الجوار قال ايه ده اخاف الله. كل الربا وانت محتاج؟ لا اخاف الله. اقتل، لا اخاف الله خاف الله خاف الله خاف الله، فلا ياتي شيء من هذا، قل اخاف الله، ولا ياتي امرا واحدا ايضا بدافع الخوف من الله، فهذا كاذب. نعم. ولو كان ان ترك قد يطلق على عمل، لكن العمل الذي يقصده اهل السنه والجماعه في هذا الباب وترك اعمال الجوارح التي هي اعمال الجوارح من الاوامر التي ينبغي ان ياتي بها. نعم. نعم. معرفة. ولكن يدخل فيه التصديق، فأحيانا يعبر بمعرفة أحيانا يعبر بالتصديق. نعم.
وأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. والإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له والعبودية، هكذا قال أهل اللغة. أسلم الرجل إذا استسلم، فالإسلام في الأصل من
بلى باب من أسلم وجهه له محسن. نعم.
فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح.
نعم.
وأما الإيمان فأصله تصديق وأقوال ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، والأصل فيه التصديق والعمل.
من باب قول القلب المتضمن عمل القلب وليس المجرد. نعم.
والأصل فيه التصديق والعمل تابع له، فلهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان القلب وبخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفسر الإسلام باستسلام مخصوص وهو المباني الخمس، وهكذا في سائر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الإيمان بذلك النوع، ويفسر الإسلام بهذا وذاك النوع أعلى وذاك النوع أعلى. وكل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، فإن الإيمان يستلزم الأعمال، وليس كل مسلم مؤمنا هذا الإيمان المطلق.
هذا الإيمان المطلق، انتبه. وكل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، ما يمكن يكون مؤمنا عند تصديق وعند عمل القلب وعند كذا ولا يكون مسلما أي بعمل الجوارح. شوف انتبهوا، وكل لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون عنده أصل هذا الإسلام من العمل الظاهر. فإن الإسلام يستلزم الأعمال، ما ليش يستلزم الشهادتين حتى تحصر الإسلام في الشهادتين، فإن الإيمان يستلزم ماذا؟ الأعمال. وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مسلم مؤمنا أي ليس كل من أتى بالأعمال في الظاهر يكون مؤمنا في الباطن، بل المنافق يأتي بالإسلام في الظاهر وبناء عليه تجري أحكام الإسلام عليه، لكنه في الباطن ماذا؟ كافر. يبقى وليس كل مسلم مؤمنا، ولهذا احنا قلنا بالتلازم بين الباطن والظاهر، فإذا كان الباطن فيه الإيمان حتما ولا بد أن يكون في الظاهر الإيمان، وليس من أتى بالظاهر حتما أن يكون عنده عمل الباطن، ليس باللازم. طيب، هذا الإيمان المطلق الذي لا بد فيه من الإسلام والإيمان، لأن الاستسلام لله والعمل،
لأن الاستسلام لله والعمل لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص، وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره. فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر وولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن حقيقة الإيمان في قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم.
إن عوفوا من المحنة من التشكيك وكذا وما تدخل الجنة. صحيح ما عندهم الكمال في الإيمان ليدفعون به شبهات وكذا وتشكيكات، لكن عفوا من المحن الابتلاء في هذا الإيمان والامتحان في هذا الإيمان ولم يشككوا فيه، فهؤلاء يدخلون الجنة. وإن ابتلوا
بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق.
ثم لم يرتاب، وقال ثم لم يرتاب. طب إذا ارتاب في الإيمان، هذا يصبح كافرا، ليس هذا مؤمنا إذا شك في هذا الإيمان. نعم.
وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد.
نعم.
وكل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان يعلم بالاضطرار أنه مخالف للرسول.
هذه قاعدة. كل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان، شوف يا أخواني، كل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان يعلم بالاضطرار أنه مخالف للرسول، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وإن لم يكن يجعل كل ذنب من أذنب ذنبا كافرا. الأخير رد على الخوارج، والأولى رد على المرجئة. ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان. هم يجعلون المرجئة إن العمل خارج عن مسمى الإيمان، ولا يجعلون هذه الطاعة والإنقياد وكذا وكذا أنه من الإيمان، يجعلونه شيئا منفصلا عن الإيمان، هو واجب مستقل منفصل عن الإيمان. وإن لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. نعم الأعمال من الإيمان، لكن ليس كل من ترك عمل من الأعمال يكون كافرا، ولا كل من أذنب ذنبا بارتكاب محرم أو ترك واجب يكون كافرا، بل إنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص في العمل، إلا أن يكون العمل قد دل الدليل على أنه ماذا؟ على أن تركه كفر، كما تنازعوا في المباني الأربع. فهذا لأن الدليل الخاص ثبت بأنه كفر، فمن كفر بترك الصلاة لأن الدليل الخاص يدل على كفر ترك الصلاة. ومن كفر بترك الزكاة وبترك الصوم وبترك الحج فعنده أن الدليل الخاص قام على هذا، الدليل الخاص قام على هذا. ولهذا مسألة تكفير الصلاة شيء، وتكفير تارك العمل عمل جوارح شيء، لا نربط بينهما، حتى ولو اشترك في صورة ماذا؟ لو أنه أتى بالصلاة فقد أتى بالعمل. طب لو أنه ترك الصلاة، فعندما يقول بكفر تارك العمل إذا لم يعمل يعني عملا كلية، عنده لو أتى بأي عمل من الأعمال الواجبة هذا يكون قد أمن من مسألة كفر تارك أعمال الجوار. طيب إذا ترك الصلاة فإنه يكون بذلك ماذا؟ كافرا عندما يقول بترك الصلاة. ولهذا الذي لا يرى تكفير الصلاة ترك الصلاة الذي لا يرى ذلك وقد أتى بصوم أو زكاة أو حج أو كذا هذا مؤمن ناقص الإيمان وليس بكافر، لأن الصلاة ليست كفرا وقد أتى بالله. إنما الذي يرى كفر ترك الصلاة حتى لو أتى بجميع الأعمال فإنه يكون كافرا بترك الصلاة. لماذا؟ للدليل الخاص. يبقى هذا كافر ليس لأنه ترك ركن الإيمان والعمل، وإنما لأنه ترك الصلاة التي هي قام الدليل الخاص عليه. بيشترك في إيه؟ أنه لو أتى بالصلاة يبقى كده أتى بأصل عمل، وهو من مبحث الإيمان يكون قد نجا، وفي نفس الوقت قد أتى بالصلاة التي من تركها يكون كافرا، فيكون هنا إيمان للأمر. لكن لو أتى بأعمال أخرى من الواجبات وترك الصلاة هيبقى كافر لترك الصلاة وليس لأصل عمل الجوارح. ومن هنا كان الإشكال مع من؟ مع أيضا قسم آخر من اللي على الساحة الآن، وهم الذين يسمون بالحددية، الذين يقولون بماذا؟ بأن تارك الصلاة تارك لأصل عمل الجوارح. فجعلوا أصل عمل الجوارح الصلاة وليس أي وجب من الواجبات. ده فارق مهم. هؤلاء جعلوا ماذا؟ أصل عمل الجوارح الذي من تركه يكون كافرا الصلاة. إنما أهل السنة يجعلون أصل عمل الجوارح الذي لابد أن يأتي به أي عمل من أعمال الجوارح الواجب، ده الأصل. فإذا أتى بأي شيء من الواجبات اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم يبقى بهذا ماذا؟ أتى بأصل عمل الجوارح. طب ترك الصلاة، يبقى إذن هنا ترك الصلاة الكفر الخاص، في ناقض خاص. يبقى أصبح عندنا نواقض إيه؟ ناقضية. ناقض هو ترك أصل عمل الجوارح، وناقض هو ترك الصلاة. فلا يتبع هو يقول لك طب ما لو أتى بالصلاة يبقى كده أتى بأصل عمل الجوارح، وبالتالي نقول نعم. يقول طب ما هو يبقى إذن كده الصلاة هي أصل عمل الجوارح، نقول له لا، عندنا ناقض هو ترك الصلاة. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركوا كفر غير الصلاة، ده باعتبار الصلاة. ولهذا دي مسألة فقهية، في من يريد فيها الخلاف وفي من يريد فيها الإجماع. إنما ترك أصل عمل الجوارح فيها الإجماع، وبهذا يتبين الفرق بين ترك الصلاة وترك عمل الجوارح. فترك الصلاة يريدون فيها خلافا، واللي بيريد فيها إجماع. إنما ترك أصل عمل الجوارح كلها أي مجاهد إجماع، لأن ترك ركن الإيمان. ولهذا ما بيقول ترك الصلاة ما بيقولش ترك ركن الإيمان، بيقول ترك الصلاة، فهو بيكفر لترك الصلاة مش لترك ركن الإيمان. بهذا أيضا يتبين الفارق مع دول. ما هو أنت في العصر هذا مع طوائف، مع طوائف ترى أن العمل ده شرط الكمال، يعني إذا لم يوجد وجد الإيمان ولكنه يكون ناقصا، اللي احنا بنسميهم الملفقة. وبين طائفة أخرى أيضا ترى الكفر تارك العمل اللي هو الصلاة، فجعلوا النواقض واحد هو الصلاة. يبقى أصل عمل جوارح الصلاة. طيب احنا عندنا أصل عمل الجوارح ده لابد منه ولابد من تحصيل ركنه، ومن لم يكن كافرا ده مجمع عليه بين الأمة، مفيش فيها خلاف مطلقا. إنما ترك الصلاة ماذا؟ ترك الصلاة البعض يرد فيه خلاف، وحتى لو اللي بيقول إجماع لا يتهم، لا يتهم من قال بعدم كفر ترك الصلاة بالإرجاء إلا هم، فيتهمون، انتبهوا، فيتهمون القائل بعدم كفر تارك الصلاة بالإرجاء. وده قول المرجئة، يقولون كده القول بعدم كفر تارك الصلاة ده قول المرجئة. من هنا نشبت المعركة بين الشيخ ربيع وبين هؤلاء، اللي حصل بقى فيها اللبس، وجبنا بقى الإجماع على ترك الصلاة، والشيخ يقول فيها خلاف، فيها إجماع، فيها كذا، تكلم عن إجماع في متعلق بالصلاة، تكلم عن حديث الشفاعة، يتكلم عن وإن ما فيها صلاة، وتكلم عن كذا. دخلت المعركة في هذا الحيز، هم وضعوا ربطا هنا، ربط اللي هو يبقى ترك العمل ترك الصلاة، القائل بعدم ترك العمل ترك الصلاة يبقى هو ده المرجئ. الشيخ قال ازاي ده انتوا كده بتحكموا على جمهور الأمة بالإرجاء؟ دخلوا في مسألة حديث الشفاعة، دخلوا في مسألة الإجماع على ترك الصلاة. فهؤلاء بناء على قولهم أن أصل عمل الجوارح والصلاة، وحيث إن أهل السنة يشترطون أصل عمل الجوارح، وأن من لم يأتي بعمل بأصل عمل الجوارح يكون كافرا، والمرجئة هم اللي خالفوا في ذلك، جعلوا الصلاة هي أصل عمل الجوارح. إذن يترتب على ذلك أن من لم يقل بكفره يكون مرجئا. والحقيقة ما سمع هذا أن من قال بعدم كفر ذلك الصلاة يكون مرجع. نعم الصلاة الراجح فيها أن من تركها يكون كافرا للنصوص والإجماع والإجماع صحيح وكل شيء، لكن لا يقال بأن من قال ذلك يكون مرجئا. فهذا هو قول هؤلاء. يبقى أنت بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين من يقول بعدم كفر ذلك عمل كلية، وبين من يجعل أصل العمل هو ماذا؟ الصلاة. وإن كان يشتركان في صورة، وهي صورة ماذا؟ وهي صورة ما إذا أتى بعمل الصلاة فإنه يكون مؤمن. لو لم يكن عنده الصلاة يبقى مؤمن من إيه؟ لأنه أتى بأصل العمل. بس إحنا عندنا أصل العمل ليست الصلاة، أصل العمل أي واجب. لكن في نفس الوقت لما الضار كفر ترك الصلاة ده للناقد الخاص، وعليه يكون الناقد عندهم واحد، والناقد عند أهل السنة ناقضة، ناقد صلاة وناقد عمل ترك أصل عمل الجوارح. يبقى انتبهوا لهذه الطائفة ولهذه الطائفة حتى نسلك مذهب أهل السنة والجماعة. يبقى مذهب أهل السنة والجماعة يتبرأ من الاثنين، يتبرأ من الاثنين. نعم كيف يعني؟ لا، لتراكم الأربعة ده يكون كيف. وفي اللي بيقول لو ترك اثنين الصلاة والزكاة، في اللي بيقول لو ترك الصلاة، فهذه اللي بيقول بإيه؟ بكفر ترك الصلاة. بس منهم من يضيف مع الصلاة الزكاة، منهم من يضيف مع الصلاة المباني الإيه؟ الأربع. واللي بيرى عدم كفر ترك المباني الأربع بيرى عدم كفر حتى ترك الصلاة. نعم. ده للدليل عندهم على ذلك، ده للدليل عندهم على ذلك. نعم. طيب.
وليس لفظ الإيمان مرادفا للتصديق، فإنه يقال للمخبر إذا صدقته صدقه.
هنا بقى نعود بقى إلى أصل ماذا تعريف الإيمان، وهو التصديق اللي هو المبحث هذا. هل الإيمان هو التصديق؟ هكذا نقول إيمان تصديق بالإطلاق هذا؟ قال الشيخ
وليس لفظ الإيمان مرادفا للتصديق، فإنه يقال للمخبر إذا صدقت صدقه، ولا يقال آمنه وآمن به، بل يقال آمن له كما قال فآمن له لوط، ولا يقال صدقت له. وهذا بخلاف لفظ الإيمان، فإنه يتعدى إلى الجر باللام دائما، لا يقال آمنته قط، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت. فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقا، وليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى. فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق، كما يقال له
ما يقال آمن،
كما يقال له كذب.
وأما لفظ
الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، ولم يوجد في
الكلام. هنا التصديق في المعنى، فنقول عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، إنما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، ولم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقول طلعت الشمس وغربت أن يقال آمناه، كما يقال صدقناه. طلعت الشمس وغربت دي مشاهدة، فنقول صدقنا لكن ما نقول أمناه. ليه؟ لأن الإيمان يكون في الخبر عن الغائب. ولهذا المحدثون
والشهود ونحوهم يقال صدقناهم، ولا يقال
لأن الأمر مشاهد،
ولا يقال آمنا لهم، فإن الإيمان مشتق من الأمن، وإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر.
يبقى إذن الإيمان هيختص بالإيه؟ بالخبر عن الغائب، والتصديق يشمل الغائب ويشمل المشاهد. فهذا تقول صدق هذا الشاهد، صدق هذا المخبر عن أمر المشاهد، تقول صدق، فتقول صدقنا ولا تقول آمنا له. فهذا من شيخ الإسلام يريد أن يصل لإيه؟ يريد أن يصل إلى أن مادة صدق غير مادة أمانة وتختلف معها، وإن ضمنت التصديق لكن ليس التصديق المجرد، أي ليست مادة صدق مطابقة لمادة أمانة تتعدى بتعديها وتلزم بلزومها، فبينهما فارق. وإذا ثبت الفارق ثبت اللغوي، ثبت الفارق الشرعي، فإنكم تقولون يا من تقولون بالإيمان هو التصديق أقمتم ذلك على اللغة وجعلته تصديقا مجردا، لأن عندكم أن التصديق أن الإيمان في اللغة هو التصديق المجرد. فلما أبطل شيخ الإسلام أن هذه المادة مادة صدقة تطابق مادة أمنة من كل وجه، وأنتم بنيتم اعتقادكم على ذلك، بطل اعتقادكم، فإن هذه المادة في اللغة صدق ليست تدل على التصديق المجرد، إنما تصديق يحصل معه أمن، تصديق إذعان، تصديق إذعان. ولهذا الإيمان يطلق على من صدق التصديق الخاص، فيقال صدق إذا صدق بقول وفعل وكذا، كما قال النبي والفرج يصدق ذلك ويكذبه، تحول القلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يبقى أنتم بنيتم على أن الإيمان والتصديق المجرد، وبالتالي جعلتم الإيمان الشرعي هو التصديق الإيه؟ المجرد. نقول لكم أصلا في اللغة ليس تصديقا مجرد، ولو سلمنا جدلا أنه في اللغة التصديق المجرد فشارعا يختل، فنحن في الإيمان الشرعي هننتقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية. كيف هناك الترابط بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، إذ ليس هو التصديق الإيه؟ المجرد، بل لابد أن يحصل معه الأمن. والقرينة الدالة على هذا التصديق، يقول ولهذا لم يوجد قط،
قال ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، والاثنان إذا اشترك في معرفة الشيء يقال صدق أحدهما صاحبه ولا يقال آمن له، لأنه لم يكن غائبا عن شيء ائتمنه عليه، فاللفظ يتضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق، ولفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب
مثل التصديق. وده من الفوارق أيضا تدل على أن الإيمان ليس هو المطابق للتصديق، أن مادة صدق عكسها يا عزت كذب، طب مادة أمانة عكسها يا عزت كفر، يبقى أمانة عكسها يقابلها الكفر، وصدق يقابلها كذب، يبقى هنا اختلف. ولو كانت واحدة لكان مقابل هذه هو مقابل تلك، فيقول
فلا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب.
ولا تحمل قضايا الإيمان والتكذيب ولا قضايا الإيمان والكفر، إما مؤمن وإما مكذب، إما مؤمن وإما كافر، إما مؤمن وإما كافر. يبقى هذه مسألة مهمة، ولهذا يقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه يقول الإيمان أكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق. الشيخ العثيمين يقول أكثر أهل العلم يقولون في الإيمان، وده لا يشوش علينا، لأن الشيخ حافظ حكم يقول ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق، ليس قصده التصديق المجرد. فلهذا لا يجوز لواحد من الأشاعرة هو يجي يستدل علينا بأن العلامة الفلاني والإمام الفلاني عندكم قال الإيمان هو التصديق، نقول نعم قال التصديق، بس التصديق الذي قال غير التصديق الذي تقولونه، التصديق الذي قال هو الإذعاني. يقول الشيخ ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فنتعدى بتعديتها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه. يعني تقول صدقته لا تعدى بنفسه، يعني مش محتاج حرف ولا شيء، صدقته، لكن ما تقول آمنت، لكن آمنت به، آمنت له على حسب. فتقول مثلا صدقته ولا تقول آمنت، بل تقول آمنت به أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به، ينصب المفعول به. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبر أكثر من صدقت. ومن هنا إيه قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لما قالوش وما أنت بمصدق، لماذا لم يقل وما أنت مصدق وقالوا وما أنت بمؤمن لنا؟ لأن الأمر هنا ماذا؟ الأمر هنا يحتاج إلى طمأنينة، يعني أنت مش هتطمئن لخبرين، مش مسألة بقى تصديق الاطمئنان، ما أنت بمؤمن لنا، إنك أنت تصدق أن تصديق يحصل معه الأمان والاطمئنان بالخبر لا، وإنما ستبقى شاكا. وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين، ولو كنا صادقين لن تطمئن لخبرنا، لن تطمئن، لأن يحصل عندك الاطمئنان لخبرنا وأننا صادقون فيما أخبرناه، أخبرناك به. ولهذا قال بعدها بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولهذا فسر الإيمان بالإقرار، ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول إيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، تبهم؟ يبقى تصديق داخل، داخل، لكن بماذا؟ تحت مظلة الإيمان. فنقول الإيمان والإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق. فنقول أقر به كما نقول آمن به، وأقر له كما نقول آمن له، هذا في اللغة. وأما في الشرع فقال المؤلف قول وعمل، وهذا تعرفه مجمل فصل المؤلف بقول قول القلب إلى آخر ذلك مما قال. وعليه يبقى هنا الوقوف عند التفريق في اللغة بين مادة آمن ومادة صدق مهم. ليه؟ حيث إن الذي قال إن الإيمان هو التصديق اعتمد على الحقيقة اللغوية، فنقول تعالى بقى طالما اعتمادك على الحقيقة اللغوية وأسقطتها على الحقيقة الشرعية، طالما ذلك يبقى إذن لابد من مناقشة الحقيقة اللغوية معك، وهو أن الإيمان ليس هو التصديق من كل إيه؟ من كل إيه وجه. نعم. ولهذا يقول الشيخ صالح الشيخ يقول كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاشتقاق من الأمن، ثم في الاستعمال العرفي عرف العرب خص ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو التصديق، التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه. أما في الاصطلاح فالإيمان عند السلف أجمع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقد نقل إجماع على ذلك غير واحد مثلا. يعني حتى لو إحنا افترضنا، لو افترضنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فنحن نريد الإيمان ماذا؟ اللغوي وين الإيمان الشرعي الاصطلاحي؟ الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي أجمع السلف على ماذا؟ على أن الإيمان قول وعمل، يبقى لابد من الاتيان به، والقول ركن والعمل ركن، يعني حتى لو في اللغة هو التصديق المجرد، ففي الشرع ماذا؟ ففي الشرع معنى خاص، وهو القول والعمل والاعتقاد. وبين أيضا تفصيل هذا يعني في قاعدة، يقول إذا اقترن بالإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه فإن المراد به سعة المعنى اللغوي، وإذا عد الإيمان باللام في القرآن أو في السنة فإن المراد به الإيمان العرفي أمن له، يعني اللغوي العرفي، وإذا عد الإيمان بالباء فإن المراد به الإيمان الشرعي المعد بالإيمان أمنت بكذا فهو الإيمان الشرعي، وإذا عد باللام فهو الإيمان اللغوي العرفي. المعنى اللغوي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آمنوا ولم يلبسوا بظلم أولئك لهم الأمن، هذا دلالة على عموم المعنى اللغوي. المعنى العرفي وما أنت بمؤمن لنا، لاحظ التعدية باللام بمؤمن لنا، فآمن له لوط ويؤمن للمؤمنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن للمؤمنين، هذا هو المعنى العرفي. الإيمان الشرعي آمن الرسول بما أنزل إليه، آمن الرسول بي آمن بي، لاحظ الباء عدي بالباء لدلالة الشرعية. لماذا اختلفت التعدية؟ لأن المطلوبة اختلف. كيف الإيمان اللغوي ما دام أنه تصديق؟ فتقول العرب صدق لفلان تعديه باللام، صدق لفلان، صدق لفلان، وتقول صدق بكذا أيضا فتعديه بالباء. لكن الإيمان الشرعي آمن بكذا، لاحظ التعدية، مضمن أقر بكذا، أقر تتعدى بالباء، أقر بي، الإيمان الشرعي معناه إقراره، فلهذا بيعد بالباء الشرعي. تجد الإيمان الشرعي دائما معد بالباء لأنه مضمن معنى إيه؟ أقر، أقر بي، فيقول فبالباء في اللغة أليس كذا؟ أقر بكذا فتكون صحيحة، عمل بكذا صحيحة، صدق بكذا صحيحة. ولهذا لما عدي الإيمان في اللغة بالباء علمنا أنه ضمن المعنى الأصلي في اللغة وزيادة تصلح للتعدية بالباء، فالمعنى اللغوي يتعدى باللام. فلماذا عدي بالباء تفريقا بين الإيمان الشرعي والإيمان اللغوي؟ هو تضمين العمل الإيمان الذي هو زيادة على ما جاء في المعنى العرفي. يعني إذا مبحث الإيمان في اللغة وفي الشرع، مبحث الإيمان في اللغة عائد إلى إيه؟ عائد لمناقشة من قال بأن الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي، والإيمان اللغوي هو التصديق المجرد. تبعت يا محمد يا سامي؟ يبقى أصل مبحثنا إيه؟ مناقشة من قال بأن الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي، والإيمان اللغوي هو التصديق المجرد، فلابد من مناقشة الأصل بقى، هل فعلا الإيمان هو التصديق مطابقة ولا لا؟ وبعد ما ننهي هذا وتبين أن الإيمان غير التصديق، وأن مادة آمن مادة ومادة صدق مادة، وذكر شيخ الإسلام في الإيمان الكبير أوجها عديدة في هذا، يعني لكن ملخصها يعني في المقابلة بنقول صدق عكسها كذب، آمن عكسها كفر، صدق تتعدى بنفسها صدقت، آمن تتعدى بالحرف، يبقى دل هذا على انه في فارق في اللغة بين مادة آمن ومادة صدق. بعد ذلك نقول له لو افترضنا وسلمنا جدلا أن مادة آمنة ومادة صدقة واحد في اللغة، فإن الحقائق ليست حقيقة واحد هي اللغوي، وإنما الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفي. فهل حقيقة الإيمان الشرعي التصديق فقط؟ لا، حقيقة الإيمان الشرعي ماذا؟ التصديق مع الاعتقاد، مع القول، مع عمل الجوارح، مع كذا. يبقى نحن مطالبون بالإيمان الشرعي ولا بالإيمان اللغوي على قولكم أنه التصديق؟ إحنا مطالبون بالإيمان الشرعي. يبقى لو افترضنا أن ده حقيقة لغوية متفق عليها، لو افترضنا سلامنا جدا، فما الحقيقة الشرعية؟ يبقى الحقيقة الشرعية هي التي ينبغي أن نقف عندها. الحقيقة الشرعية أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعام. يبقى لابد أن تأتي بالقول، ولابد أن تأتي بالعمل، ولابد أن تدخل عمل في مسمى الإيمان، لأن هذه حقيقة الإيمان الشرعي. كيف وهي حقيقة أيضا داخل في حقيقة الإيمان اللغوي؟ إذ الإيمان اللغوي هو ما يحصل معه الأمن والاطمئنان والإقرار وغير ذلك، وهو الذي يسمى، ولو سميناه بالتصديق، اللي هو التصديق الإذعاني. يبقى صدق بعمله وقوله، مو بقلب فقط، صدق هذا بالقول والعمل وكذا. ولهذا يقول التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. نعم إطلاقا، الإطلاق يعني يقصد التصديق فقط. نعم اللي هو ولا إقرار إلا بتصديق. كمل. إذن الإيمان متضمن ولا إقرار إلا بتصديق. قال إقرار ولا إقرار إلا بتصديق. إذن يتضمن ماذا؟ مثل عبارة عبارة شيخ الإسلام قال تصديق القلب وإقراره ومعرفته. تصديق القلب وإقراره ومعرفته، اللي هي علاقة الشيخ العثمين إقرار ولا إقرار إلا بتصديق. يبقى تصديق القلب وإقراره ومعرفته. فنحن لا ننفي دخول التصديق في الإيمان، لكن أن تقول الإيمان والتصديق مطابقة، هو ده مبحث الله. تصديق القلب وإقراره ومعرفته، تصديق القلب وإقراره ومعرفته، إقرار وانقياد يستلزم تصديق. فالتصديق حتم بيدخل في هذا الإيمان، لكن ليس ماذا؟ ليس التصديق المجرد. نعم. ولذا نقول المؤمن هذا لابد يكون معه تصديق، وده معنى يستلزم. المؤمن هذا اطمئنان، المؤمن هذا اللي بيحصل معه الامن وكذا، الامن ده بيحصل بايه؟ بالتصديق بكل بقى معانيه، اللي هو تصديق بالقلب وتصديق بالجوارح وتصديق بالقول وتصديق بكذا. نعم. بس عاري عاري عن التصديق. فهنا عندنا ما يقبل الايمان الشرعي الا بتصديق، لكن لا يقتصر من شرع التصديق. ده الفارغ، لا يقبل، لا يكون الإيمان الشرعي إلا بتصديق، لكن لا يقال الإيمان هو ماذا؟ هو التصديق هذا المجرد. طيب وفي اللغة تصديق أيضا، بس يحصل معه إقرار واطمئنان وهذا، وليس تصديقا مجردا. يبقى إذن هيعود المبحث لإيه؟ كلمة التصديق المجرد، كلمة التصديق المرادفة الإيمان مطابقة، ده المعنى الممنوع. وليس أن التصديق يدخل في مادة الإيمان، لا، أنك تقول بقى مطابقة من كل وجه، لا، أنك تقول تصديق مجرد دون، لا، هذا هو. نعم.
نعم. قال ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة، والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار من أخبر الله ورسوله بدخوله إياها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباح الدماء، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله، وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام،
أي لا يدخل النار مطلقا مش توقف. ولهذا يبقى هنا قول المرجئة يقول وليس شيخ سام يقول فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه. أصحاب الذنوب يعني اللي ما عندهم نواقض للإيمان، طيب عندهم فقط الذنوب، أنهم من أهل الوعيد يدخلون تحت الوعيد، وأنه يدخل النار من أخبر الله ورسوله بدخوله إياه، ولا يخلد منهم في أحد، لو دخل أصحاب الذنوب النار فلا يخلد منها أحد، ولا يكونون مرتدين مباح الدماء أي بمجرد الذنوب، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول، لكن الأقوال المنحرفة هذا الباب أصحاب الذنوب والمعاصي، قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزل، خوارج والمعتزل يقول بالتخليد، تخليد في النار ليه؟ لأنهم كفار عند الخوارج، ولأنهم خارجون عن الإيمان عند المعتزل، ولا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة وهم لا يرونه مؤمن، وبالتالي يشتركون في التخليد في النار، وإن كان في حكم الدنيوي هم الخوارج يرونه كافرا والمعتزل يرونه في منزلة بين منزلتين، لكنهم يتفقون على تخليد في النار، وإن كان عذابه هذا النوع عند المعتزلة دون عذاب الكافر، لأنه أيضا في المنزلة هو أقل من الكافر، لكنه مخلد في النار. طيب ده قول منحرف، ولكن القول المنحرف قول من يقول بتخليدهم في النار اللي هم أصحاب المعاصي والذنوب، وده قول المعتزلة الخارج، وقول غلاة المرجئ الذين يقولون ماذا؟ ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في ذلك كله، ده مذهب مين؟ الواقفة. فهناك جماعة وقفت وقالت لا يدخل النار، وحكي عن بعض غلاة المرجاء، ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر ولم يضر من هو، قيل فلان ولم يثبت عنه، أنهم قالوا بالنفي الجازم أي أنه لا يدخل النار. فيكون عندنا المذاهب المنحرفة، مذهب من قال يخلد في النار وهم الخوارج المعتزلة، ومذهب من قال نتوقف، ومذهب من قال نجزم بأنه لا يدخل ماذا؟ النار. فلا يدخل النار مذنب، ما يدخل النار إلا الكافر، وهذا مذهب غلاة من؟ هذا مذهب يحكى كما يقول شيخ الإسلام يحكى ولا يضر من قائل. ومن هنا يتبين خطأ من جعل مذهب المرجئة أنهم يقولون ماذا؟ أن العصاة لا يدخل النار، وهذا قول سائد ومشهور أن المرجئة يقولون بأن العصاة ما يدخل النار، لا يدخل النار. هذا مذهب يحكى ولا يضر من قائله، والآخر ماذا من يقول نتوقف. ولكن المشهور عند الفرق كلها المرجئة وغيره، المشهور أنه يكون تحت الوعيد، وأنه لو دخل النار فإنه لا يخلد فيه. هذا المشهور. نعم.
ويقال للخوارج الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان هو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام، بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع، ولم يقتل أحدا إلا الزاني المحصن، ولم يقتل قتل المرتد، فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة، وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة، فدل على أنه وإن نفى عنهم الإيمان فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبه.
يقول الذي نفى عن السارق والزاني الإيمان هو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام. طبعا عند الخوارج انتفى الإيمان ما بقي إلا الكفر، يبقى ده مرتد. بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع، ولم يقتل أحدا إلا الزاني المحصن، وقتل بإيه؟ بنوع قتلة خاصة وهي الرجم. والمرتد كذلك، المرتد لا يعاقب بالجلد ولا يعاقب بالقطع ولا يعاقب بالرجم. يعني حتى في القتل، قتل الزاني المحصن، إنما قتل على وجه خاص بصفة خاصة وهو الرجم، ولم يقتل قتل المرتد، فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة، وهذا يرجم بالحجارة بالاستتابة، فدل أن على أنه حتى ولو قتل الزاني المحصن فإنه ماذا؟ لا يقتل قتل المرتد، إذ قتل المرتد يكون بالسيف، وأم هذا مقتل بالحجارة، فدل على أنه وإن نفى عنهم الإيمان فليس عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم، بل يكون النفي هنا نفيا لماذا؟ لكماله الواجب وليس لأصله. ففيه الرد على الخوارج إذا كفروا، وفيه الرد على المعتزلة الذين أخرجوا من الإيمان. وسبب الكلام،
وسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس، هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة، أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة؟ فذهبت الخوارج والمعتزلة إلى أنها منقولة، وذهبت المرجئة إلى أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة، لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء. مقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق، وذلك يحصل بالقلب واللسان، وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف، فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز، وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها، لكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها.
تمام، لم ينقلها عن حقيقة لغوية ولم يغيرها، لكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل ضائرة. والمقصود،
والمقصود أن من نفى عنه الرسول اسم الإيمان والإسلام فلا بد أن يكون قد ترك بعض الواجبات وإن بقي بعضها، ولهذا كان أهل السنة والجماعة على أنه يتفاضل، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا ينقص. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة، فعن عمير بن حبيب الخطمي قال الإيمان يزيد وينقص، قيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه الإيمان يزيد وينقص، وقال إن من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزاد هو أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أين تأتيه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه الإيمان يزيد وينقص، وكذا قال غير واحد من الصحابة، وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كله.
نعم.
والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذه الزيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها، بل زادتهم إيمانا بحسب مقتضاها، فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة، وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال: إنهم فدية.
يبقى زيادة إيمان بحسب المقتضى، فإن كانت أمرا بالجهاد وغيره ازدادوا رغبة في الجهاد بل زادت الإيمان، وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوا. وليست الزيادة مجرد التصديق بأن الله أنزله، هم يقول لك كده، الزيادة تبقى مجرد إيه متعلقة بالتصديق أيضا أن الله أنزله، لا، الزيادة فوق ذلك حسب الباب. إن كانت في الجهاد يبقى زيادة إيه الرغبة فيه وكذا، إن كان في النواهي يبقى الترك تعبدا لله عز وجل وكره ذلك المنهي عنه. نعم طبعا القول بعدم النقصان قول شاذ. نعم اولا انظر من هو القائل بهذا اصلا، من هو اصلا، لان هذا يقال، لكن من قول من ووجه قوله بذلك، شوف هذا قول من، ها لا هذا الرواية والرواية الأخرى لا. الإيه؟ على اعتبار القدر بعد كده، ومنهم من يقول، لكن هو من اللي قال؟ من هو الذي قال؟ أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، هذا قولهم. والقول بأنه يزيد ولا ينقص هذا قول مردود. ثم من الذي قاله بأنه يزيد ولا ينقص؟ لأنه معروف بجوار النصوص الدالة على النقصان، وبها يحتج على كل من يقول بهذا، حتى لو سلمنا أن يوجد من السلام يقول هذا، بجوار هذا فإنه ما يقال زيادة إلا لما فيه نقصان. زيادة عن ماذا؟ زيادة عن شيء، إذا ما قبل الزيادة نقص، ما قبل الزيادة. نعم أهو التفاضل، هذا معروف أن هذا الإيمان بيتفاضل بماذا؟ باعتبار ما يأتي به الإنسان من أعمال وكذا، وباعتبار ما يكون في قلب إنسان من الإيمان، فيقع التفاضل. تفاضل فيك أنت كشخص باعتبار ما معرفتك، فكلما ازدادت معرفتك بالشرائع وعملت بها كان إيمانك زائدا، أو جهلت بعض الشرائع كان إيمانك بهذا الاعتبار أنقص، في تفاضل. باعتبارك مع غيرك فإنك أكمل من غيرك، أو غيرك أكمل منك، أكمل من إيمانا أحسن من خلاقا، هذا التفاضل لا إشكال فيه، يعني هذا متفق عليه، هذا التفاضل متفق عليه، وبناء أن تكون الدرجات في الجنة. أيضا يتفاضل ويزيد وينقص واحد عندنا، إنما كلمة جمهورهم يقول يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا ينقص، هذا إن قصد من أن أهل السنة جمهورهم في الزيادة والنقصان يقول بزيادة ونقصان، وأن بعضهم يقول بزيادة النقصان فتكون مسألة، هذه مسألة خلافية، هذا ليس بصحيح. بل لو وجد من أهل السنة من يقول بذلك فإنه محجوج. محجوج بماذا؟ محجوج بالنصوص، ومحجوج بالاتفاق المنقول في كتب الاعتقاد أن الإيمان يزيد وينقص، محجوج بهذا ومحجوج بذاك. نعم. اقرأ يا ده كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه هو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم.
هذا نعم نعم، ولو جئنا لرواية مالك الله أعلم هو ماذا يريد به. نعم. يقول:
قال: وهي إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم إنه يزيد وينقص، وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقال: أقول الإيمان يتفاضل وتفاوت، ويروى هذا عن ابن المبارك.
إذن ما فيها خلاف. إذن من الذي قال إذن بأنه يزيد وينقص؟ رواية عن مالك خلاف ورد عنه خلافه هو المشهور بس، يبقى لا ينبغي أن يورد خلافا أصلا. ها قال:
قال: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أيضا: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف ومذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
تمام، هذا هو. نعم. نسب إليه
في بحث يا شيخنا، بحث
إيه بس من أهل السنة. هو الإشكال هنا يقول: ولهذا كان أهل السنة، ده المشكل. أهل السنة جمع على أنه يتفاضل، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، ومنهم يقول يزيد ولا ينقص. إيه هو ما هو باعتبار واقع، بس حتى الواقع مين اللي قال؟ ما في، هو نفسه ما ذكر هنا للرواية عن مالك والرواية الأخرى. نعم، التوقف. أين
وهذا الفصل فسيكون إن شاء الله عمن خالف قول أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال إن الإيمان يزيد ولا ينقص، وجملة من وقف على أنه قال بذلك بعد التتبع والنظر في كتب الفرق والمقالات وغيرها مما تيسر للوقوف عليه هم طائفة من الأشاعرة، ورواية عن أبي حنيفة والغسانية والنجارية والإباضية.
ما في أهل السنة. أين الشاهد؟ يعني الشاهد ماشي، دي ما في إشكال إنه ترد عن فرق، نعم، عن السنة لا يعرف فيهم ذلك. فلا ينبغي نسبة القول بأننا نقول بالزيادة لا بالنقصان لأهل السنة، لا ينبغي نسبة القول بالزيادة دون النقصان لأهل السنة. غاية ما ورد بما ورد الشيخ سمونا الرواية لمالك توقف ماذا؟ توقف فيه. وأما الرواية الأخرى عنه وهي المشهورة عند أصحابه وكذا أنه ماذا؟ أنها يزيد، أنه يزيد وينقص، أنه يزيد وينقص. يبقى لا ينبغي نسبة القول بالنقصان بعدم النقصان لأهل السنة أبدا. فأهل السنة والجماعة مجمعون، قام هو نفسه يقول شيخ الإسلام خلاص هذا يكفينا الحمد لله، يقول شيخ الإسلام هم مجمعون على أنه قول وعمل ويزيد وينقص. نعم.
وقوله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
وقد ثبت. نعم، إنهم فتية.
وقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
وزدناهم هدى. نعم.
يبقى قوله.
نعم.
قوله: ولا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر إلى آخره. فالكبائر دون الكفر والشرك لا يخرج مرتكبها من الملة، كما قال المؤلف: ولا يسلبون الفاسق الملي، أي المنتسب للملة.
يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: وخالف أهل السنة والجماعة في القول بزيادة النقصان طائفتان، خالف أهل السنة والجماعة في القول بزيادة النقصان طائفتان، الطائفة الأولى المرجئة والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة. الطائفة الأولى المرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، فالإيمان هو إقرار القلب والإقرار لا يزيد ولا ينقص، ورد عليهم الشيخ. ثم قال الطائفة الثانية المخالفة للسنة طائفة الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة، وسموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، أي يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد، من هنا كانوا إيه وعيدية، فيخرجون فاعل كبيرة من الإيمان. لكن الخوارج يقولون أنه خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزل يقول خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين. شيخ الهراس بيورد الأدلة على ذلك، منها في الزيادة والنقصان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ولا شك أن هؤلاء ماذا بينهم؟ الزيادة والنقصان. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات المكروهة، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون أنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان. يبقى هذا إيه؟ دليل زيادة ونقصة. ومن وجوه الزيادة ونقصة ده كلام الشيخ الهراس، كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيل وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء، وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب لأن الإيمان مجرد تصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة والنقصان، وده اللي أشار ده اللي بيقوله الأشعر وأشار إليه الطحاوي لما قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدنها إماطة الأذى عن طريق. ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو كذا، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا وقدوة إلى آخره، فهو كافر، فقد خرج من إيمانه بهذا الإنكار. نعم. نعم.
روى الخلال في السنة قال أحمد ابن القاسم تذكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص. قال أحمد ابن القاسم تذكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص، فعد الإمام أحمد غير واحد ثم قال ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص، فقلت له إن مالكا يحكون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص، فقال بلى قد روي عنه يزيد وينقص، كان ابن نافع يحكيه عن مالك، فقلت له ابن نافع يحكيه عن مالك، قال نعم.
طيب هذا نص صريح في ماذا؟ في نسبة الزيادة والنقصان إلى الإمام مالك رحمه الله، وكفى بأحمد نسبة لهذا القول لمالك رحمه الله. بهذا إيه؟ إذن ينقطع الطمع في رواية التوقف. قال بلى. يبقى إذن أهل السنة والجماعة متفقون على ما قول عمن يزيد وينقص. نعم. كيف؟ إيه قول أنت. قول
يعني يقول القول الثاني أن الإيمان يزيد ولا ينقص، هذا منسوب إلى بعض أئمة أهل السنة.
إيه زي مين؟ لا عبرة. اطرح منسوب على السنة ده، اطرح هذا المشكلة، هذا اللي بيدخل الأمور يعني عدم الحبك. القول الثاني قول من يقول يزول ينقص ومنسوب لإيه؟ لبعض السنة. خلاص يبقى هذا قول معتبر عنده. هو الثالث.
الثالث من قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو قول طائفة من المرجئة ومن غيره.
إيه. فهذا كلام باطل. هذا كلام باطل. قول السنة قول واحد أنه لا يزيد ولا ينقص. أما نقول جمهورهم يزيد وينقص. قال الأول ها؟
قال الأول هو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة والمرجئة ومن غيرهم، قول الجمهور من جميع الطوائف أن الإيمان يزيد وينقص.
إخواني صفوا سبحان الله، والله والله يا إخواني على كل حرف يقف يقف طوائف من الناس، فلهذا لابد من حبك الألفاظ في هذا الباب. يعني أما نقول بأن يعني كلام الشيخ صالح، عشان ننبه أيضا بحيث لو رجعت الطحوي، يعني كلام الشيخ صالح الشيخ في الطحوية هنا يقول بأن الناس في هذا على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى جمهوره أهل العلم من أهل السنة
ومن
المرجئة ومن غيرهم، يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، ده الجمهور. ها القول الثاني؟
قال القول الثاني أن الإيمان يزيد ولا ينقص.
يزيد ولا ينقص.
وهذا منسوب إلى بعض أئمة السنة.
لأن
الدليل دل على زيادته وهذا أمر لا يدخل في القياس.
لأن الدليل دل على زيادته، ها ولم يأتي عن النص بالنقصان، وهذا أمر لا يدخله القياس. فلا نقول بنقصان عدم وجود الدليل في ذلك. طبعا حكاية ان هذا قول مشكلة، حكاية ان هذا قول ومنسوب لبعض اهل السنة، اولا لابد ان نقول من هو المنسوب لهذا القول ونحقق هذا القول، ثم هذا القول قول ينقل ولا قول يرد، يبقى لا نذكره، يبقى نقول ماذا؟ لا نعبر في زيادة نقصان بالجمهور، انما نعبر بماذا؟ بالإجماع. يبقى احنا اغلقنا الباب بالقفل، اغلقنا، يبقى اجماع اهل السنة. الفرق بين الاجماع والجمهور كبير جدا، والفرق بين الاجماع وان قول بانه يزيد ولا ينقص منسوب كذا فرق كبير جدا جدا. التحويل هذه وان لم يقصدها من يتكلم، يعني ممكن الشيخ صالح يقول قد يقول القائل الشيخ يقول ايه منسوب، وفي ذلك مثلا تشكيك في النسب في في, في الصح منسوب، لكن ولا يبقى كان ينبغي نرضى بايه؟ ولا يصح، مثل ما قال احمد هنا رحمه الله تعالى، لان الشيخ الاسلام بين ان النسب بديل ماذا؟ لملك، وهي توقف، هذا واحد. اثنين نقل اجماع بخلاف، ثلاثة احمد رحمه الله تعالى ذكر بأن قول مالك هو ماذا؟ هو الزيادة والنقصان، يبقى لا ينبغي قط حتى لو ذكرناها نقول وهذا لا يصح عن ماذا؟ عن مالك الصحيح، عن مالك رحمه الله تعالى موافقة أهل السنة في أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص، فيكون الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، ونحافظ على هذا الميراث. إنما إحنا نقول مثل هذا الكلام مشكل، مثل ايه؟ عبارة وكان مذهبا قديما للسلف في الخروج مشكلة، طلع علينا بقى كم؟ طلع علينا من الطوائف الكثير والكثير. مثل ايه؟ ثم استقر اهل السنة على ترك الاقتراف، استقر يعني كان في نزاع ثم استقر. شوف يا اخواني، ولو تخرج من بعض الفضلاء، لكن احنا بنتعلم، لان وجدنا ايه؟ وجدنا من يواجهك بالالاف المؤلفه في وجهك كده بكلمه كان مذهبا قديما، جعلوه اجماعا. اذا ترى ده مذهب قديم للسلف، يبقى المساله مش اجماعيه، كيف تقول الاجماع؟ ثم استقر، يبقى الاصل هو ايه؟ القتال. ثم استقر، اللفته هذه العباره دي اللفظه هذه ايقف عندها من يقف؟ الحزبيين دول يا اخواني وهؤلاء مغرضون. بتكلم مع احدهم بالامس، قيم الحج عليه، يعني شوف ساعه ساعتين حتى اتيت الى ماذا؟ عباره الشعبي لقد اصابتنا فتنه لم نكن في راتق. قال ايوه، احسن كلمه عجبتني دي بقى، ايوه تمام، احنا في فتنه، خلاص احنا في فتنه بقى وكذا، ما احنا في فتنه طب انت قلت له انت ما تفهم، طب يبقى دول في فتنه وكذا وخلاص، احنا عارفين غلط من صح، ودي فتنه بقى وفتنه وانتهت، دي كانت فتنه وانتهت، قد اصابتنا فتنه وانتهت. قلت له الشعبيه انتهت، لأنه تاب وبين وأصلح، إنما دول ما زالوا. فالشعب التائب بيحكي كانت فتنة أصابتنا فتنة، إنما هؤلاء ما زالوا منغمسين في الفتن. ففي فرق، ده فرحان ليه؟ لما تفرح؟ أليسوا في الفتنة ما زالوا ساقطون فيها؟ الفتنة تسقطوا؟ وهل قالوا أصابتنا فتنة لم نكن فيها براءة قياء أو فساد قياء، ولا قالوا إن هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، فنحن مصيبون قائمون على الحق؟ إنما الشعبي قال لقد أصابتنا، إذن الشعبي بينتقد ما كان، لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها براءة قياء ولا فساد قياء. هؤلاء يقول الآن كده أبدا. فإذا على كل حرف، شوف على كل حرف سيقف مغرض. مثل ايه؟ على كل رواية يمكن ان يجد المبتدع فيها استدلالا على باطله وتمويها يوم يأتي بها. فين بقى هذه المبتدع؟ الرواية دي ذكرها ابن ابي شيبة في مصنفه، الرواية ذكرها سعيد بن منصور، الرواية دي ذكرها البيهقي في السنن، الرواية دي ذكرها الطحاوي في مشكلة. لا لا لا، ما شاء الله تبارك الله، توصلت الكتب دي وتركت البخاري ومسلم وتركت إجماعات المسلمين؟ نعم، لأن لي غرضا، لأن لي غرضا، راح للبيهقي وراح للطحاوي وصار صاحب عيلة، ده أعلها الدارقطني ما شاء الله عليك. تعرف الدارقطني؟ انت عرفها؟ ده انت أول مرة تسمع عن الدارقطني، وكمان بيت بتاع عيلة ما شاء الله، ما شاء الله، عيلة ما شاء الله، ولغة اللي يريدها، وأصل فقه. طالما له غرض يأتي ما يدل على غرضه، فهذا لابد من الحبك، حبك العبارة بالذات في مسائل الإجماع والخلاف. هنقول في مثل هذه الأشياء أي مسألة فيها الإجماع ثم ورد عن بعض السلف شيء، نقول إيه؟ الإجماع كذا وكذا وكذا، وقد ورد مثلا عن فلان من السلف كذا، وهذا القول مردود، هذا القول مردود. ولهذا احنا لم نعتبر ماذا؟ مع ان ابا حنيفة من اهل السنة، لم نعتبر قول في الايمان قول لاهل السنة، ونقول قول مرجعة الفقهاء، ولا نقول جاء حسن وجاء مذموم، ولا نقول مرجعة اهل السنة ومرجعة اهل الضلالة. فالارجاء مذموم كله، والسنة ما لا اسم له إلا السنة. ولهذا لو افترضنا وسلمنا جدلا أن الحسين خرج لأن الحاكم ظالم، وهو يعتقد أن الخروج على الحاكم الظالم جائز، شوف لو افترضنا هذا، طبعا هذا غير موجود، ولهذا احنا قلنا هؤلاء يطالبون أن يأتوا بنص واحد بكلمة واحدة أن أحدا من السلف قال يجوز بالخروج على الحاكم الظالم، وليس أنه حصل خروج على حاكم أو حصل منازعة أو حصل قتال، لا نريد معتقدا. لكن لو افترضنا وسلمنا جدلا فنقول قول الحسين رضي الله عنه مردود. طب يعني مبتدئ؟ لا، لأنه ما قامت حجة عليه، والحمد لله ليس في الصحابة مبتدع. انتبهوا أخوان بارك الله فيكم. يبقى مثل هذه المسائل لابد من حبكها حتى لا تولد، والله يا أخواني عند كل حرف طائفة تنتظر، شوف عند كل حرف طائفة تنتظر، طائفة تنتظر. نعم. إخواني إخواني التبليغ دول كلهم يقيمون منهجهم وينشرونه. إن الشيخ ابن باز قالوا خرجوا معهم ونصحوهم وكذا خرجوا معهم ولا يلتفتون لقول ابن باز إن الخوارج إن التبليغ والإخوان من 72 طائفة لسه ما زالوا محتفظون بالطبعة النسخة القديمة باللفظ. يعني الشيخ بيقولوا خرجوا انصحوا طيب احنا ما فيش إشكالية نخرج ننصح يا إخواني. ما زال الحزبيون يا إخواني يستدلون بكلام العتيمين ادخلوا ادخلوا انصحوا. برلمانات ادخلوا انصحوا ما زالوا بيستدلوا بيها مع انه ما لهم فيها دليل. ادخلوا خصومة عند الدستور ولا ايه؟ ادخلوا تحكموا عند الدستور ولا ايه؟ ادخلوا ولوا المرأة ما قالش كده الشيخ العثيمين لكن قال ايه ادخلوا انصحوا. فما زالوا ولهذا كثير من العلماء قد يقول الكلمة ثم يظهر له شيء فيقول إما بلسان القارئ مقالة أو حاله لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما قلت هذا لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما قلت هذا. قد يراجع الإنسان نفسه إذا وجد أنه ترتب على كلمته أو لفظته كذا وكذا كم من ألفاظ في هذا. فإذا الشاهد الخلاصة لا ينسب لأهل السنة شيء من الإرجاء ولا من منهج الأشاعرة ولا من منهج الخوارج ولا من منهج المرجئة. ما ينسب لأهل السنة إلا السنة. فمن خالفها من علماء السنة نرد قوله ولا نعتبره قولا آخر. يبقى نرد قوله ولا نعتبره قول آخر لأهل العلم. ولهذا لسنا من أتباع الأقوال إنما احنا من أتباع المقررات. إلا في مسائل اجتهادية فبينظر إليها ويعتبر فيها الاجتهاد وتنقل فيها الأقوال وترجح أن ترجح عندك. إنما أنا سأفتي الناس اليوم بكذا أو أخرج عن سنة بكذا لأن هذا قول الشيخ فلان وترى الواحد إذا تورط في مخالف السلف يبحث عن قول قاله فلان حتى يبرر نفسه ثم يعتق القاعدة. واحد بكلمه في الحرم ممن يزعم السلفية وله ظهر طول في نشرها في سيد قطب يقول ايه بقى شوف انت بتكلمه في سيد قطب وضلالات سيد قطب بدل ان يوافقك عليها وتورط الحوين تورط الحوين وغيرهم في سيد قطب يوم يترك كل هذا. شوف بقى شوف الالزام يترك كل هذا ليه. كتب الشيخ عبد العزيز الشيخ قالنا كتب ونستفيد كذا ونعمل كذا ونسوي كذا والشيخ ابن باز كان شافع له. وبعدين انت بتضل حوين انت ما ضل حوين قاعد مع عبد المحسن عباد وعبد المحسن عباد كذا يبقى انت ضل لعبد المحسن عباد لانه تعرفون تركيب المكعبات ده اللي كان الصغار بيعملوا كون بيتا كون مش عارف ايه هات المكعب هذا مع المكعب هذا هذا تركيب المكعبات بما ان اذا وبالتالي هتضلل ده ضلل من جلس معه. ولهذا انتم تعرفون فرحوا جدا جدا لما زار لما الحويني جاء للافتاء وجلس في مكتب الشيخ عبد العزيز المفتي قال الشيخ فينشرون مثل هذا. ما ينشرون بقى جلوس الحويني مع النابلسي الحويني مع عبد الرحمن عبد الخالق الحويني مع قرضاوي الحويني مع فدعنا من منهج المقاطع هذا ومنهج قال فلان. وبما إن إذن الإمام والشيخ يغفر له ما لا يغفر للتابع كيف؟ معناه هو الأعلم لأنه قد يقول القول يعتقد صوابا ويموت على ذلك ولم تقم حجة عليه وأما التابع فقد قامت الحجة عليه. وذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه القاعدة. ولهذا المتعصبة للشافعي، المتعصبة لأبي حنيفة، المتعصبة لمالك، المتعصبة لأحمد، مع ظهور الحق. وقد بان خطأ هؤلاء في أقواله، أما الإمام فمعذور ومأجور الأجر الواحد، وأما المؤتم فغير معذور لأنه قامت السنة له وعرفها، فكيف يعدل عنها إلى قول فلان؟ ولهذا نقل الشافعي الإجماع على أنه من استبانت له سنة أنه لا يجوز ماذا؟ أن يدعى لقول أحد، تقول الشافعي رحمه الله تعالى. يبقى انتبه يا أخواني بارك الله فيكم، يا أخواني إحنا يعني إحنا جميعا يعني قد يكون عندنا طالب العلم لا شك أنه قليل يا أخواني في علمه عن العلماء، لكن لابد أن ينتفع بالعلماء، ولابد أن يكون الذي عنده صواب في التأصيل والتقعيد والمنحة والمسلك والمسلك. حتى لو قلت شيخ سام وجمهورهم كذا، نقول لا، نقول الإجماع، وهو نقل الإجماع. حتى لو قال الشيخ صالح الشيخ فيها ثلاثة الأقوال، فيها قول الجمهور كذا وفيها قول كذا وفيها قول كذا، حتى ولو كان، حتى ولو كان، لابد من التنبيه، لابد من التنبيه. نعم. كيف يعني؟
أقرأ كلامه. يقول: ولا ارتباط ما بين الرجاء والخلاف في الثلاثة أركان الأولى وبين القول بزيادة الإيمان والنقصان. تارة تجد من ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه، ومن ذهب إليه لا يقول بزيادته ونقصانه. يعني مثلا الأشاعرة الذين هم مرجئة والماتريدية منهم من يقول بزيادته ونقصانه، ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على حقيقة الإيمان. هذا أمر زائد أدخلوه في البحث، فإذا لا أثر في الخلاف في مسألة زيادته أو نقصان على كونه مرجئ.
هذا ليس صحيح، لكن أقول ليس باللازم، انتبه، ليس باللازم، لأن من الأشعار من يقول بزيادة نقصان، لكن باعتبار، ليس باعتبار دخول العمل في مسمى الإيمان المتفق عليه عندهم أنه لا يدخل في مسمى الإيمان، لكن إما باعتبار الإيمان النازل من الله عز وجل الذي شرعه الله. فلا شك أن الأمر الأول لما نزل ثم جاء الأمر الثاني والثالث والرابع، كلما ازداد أمر ازداد الإيمان بهذا، يبقى عائد إلى المؤمن به وليس عائد إلى عمل عبد، إذ عمل العبد عندهم ليس داخلا في مسمى الإيمان، ففيها اعتبارات. لكن شيخ الإسلام ماذا قرر لما قال بأن أصل الإشكال بين السنة وبين غيرهم أنهم يرون الإيمان شيء واحد، ده الأصل. يبقى من هنا كان المبحث متعلق هنا بالإيمان والإرجاء والخروج وغير ذلك، هم يرون أصل أنه واحد، وبالتالي إذا نقص كفر. عند الخوارج أو خارج من الإيمان عند المعتزلة وكذلك المرجاء يبقى كفر، إذا ما عنده تصديق يبقى كفر، إذا ما عنده معرفة حسب الفرقة. إنما من قال منهم بزيادة نقصان فباعتبار آخر. نعم. يقول إيه؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى ابن هارون الحمال قال أملى علينا إسحاق بن راهوية أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا شك أن ذلك كما وصفنا، وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والأثار العامة المحكمة وآحاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وهلم جرا على ذلك، وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه، وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق ومالك بن أنس بالحجاز ومعمر باليمن على ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله ولا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر إلى آخره، فالكبائر دون الكفر والشرك لا يخرج مرتكبها من الملة كما قال المؤلف، ولا يسلبون الفاسق الملي أي المنتسب للملة الإسلامية، ولم يوجد منه ما يوجب ردته. ومسألة التكفير من أكبر المسائل التي حصل فيها الاختلاف في الأمة وتفرقوا فيها شيعة.
لماذا قال شيخ الإسلام ولا يسلبون الفاسق الملية فإذا توا هنا ماذا التفريق بين الفاسق عند السنة الجماعة والفاسق عند المعتزلة؟ أصل الفسوق الخروج، فهو عند المعتزلة خروج من الإيمان أي من أصل، أما عند أهل السنة والجماعة فهو خروج عن طاعة وليس خروج عن أصل الإيمان. لهذا يسمون الفاسق أو يصفون بالفاسق الملي أي المنتسب للملة الإسلامية ولم يوجد منه ما يوجب ردته. نعم.
قال ومسألة التكفير من أكبر المسائل التي حصل فيها الاختلاف في الأمة وتفرقوا فيها شيعا، وكان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق الملي، وهو أول اختلاف حدث في الملة هل هو مؤمن أو كافر، فقالت الخوارج إنه كافر، وقالت الجماعة إنه مؤمن، وقالت الطائفة نقول هو فاسق لا مؤمن ولا كافر، ننزله منزلة بين المنزلتين،
وهم المعتزل. نعم.
وخلدوه في النار واعتزلوا حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى وأصحابه،
واصل ابن عطاء. نعم.
فسموا معتزلة
من أجل هذا أحد الأوجه في تسميته معتزل. نعم.
فأول بدعة المعتزلة تكلمهم في مسائل الأحكام والوعيد.
جميل، هذا جميل، هذا جميل في إيه؟ في التسلسل التاريخي لظهور البدع، هذا مهم جدا، ولهذا ظهر الاعتزال بواصل، وواصل كان أول بدعته في ماذا؟ فيما تعلق مسائل الأحكام والوعيد، لما اعتزل حلقة الحسن في هذا. والويل لمن اعتزل حلقة الحسن، والويل لمن اعتزل حلقة ابن عبد الوهاب، والويل لمن اعتزل حلقة ابن باز، والويل لمن اعتزل حلقة، وهكذا. أول ما يقع الاعتزال عن أهل السنة والجماعة يأتي الشر. هؤلاء ماذا؟ هم المعتزلة الذين اعتزلوا السنة إلى بدعته. لهذا جميع الوساوس وأنت في حلقة علماء سلامة السنة اطرحها على أهل السنة حتى يقرأوا عليك القرآن والنصوص الشرعية فيذهب الله عز وجل ما في قلبك، كما قال ابن الديلمي لما وقع في صدري وفي قلبي شيء من القدر أتيت من؟ أبي بن كعب. لكن تعتزل الويل لك، لكن تأتي العالم الوساوس والأشياء والاستشكالات تكون في صدرك اطرحها على العالم وأنت في حلقته، لا تعتزل، قل أنا يبدو لي العالم هذا كذا وتعتزل، هذا والانحراف، أخذ الشيطان حظه منك، وأنا أسلم لقلبي أعتزل، هذا أسلم لإبليسك، هذا أسلم لإبليسك أن تعتزل. فطالما العالم من علماء السنة والجماعة لا تعتزل، لا تعتزل، شيء في قلبك استفسر عنه، استشكال عندك بينه. نعم
بعض الاخوة شيخنا عنده مسلك، اذا مثلا طرأ في اشكال يقول مثلا، يقول لبعض الاخوة اذهب للشيخ اشكالك عليك، يقول أنا أعلم قول الشيخ في هذه المسألة في دروس مؤكدة، فقول الشيخ في هذه المسألة فما الفائدة في مراجعة الشيخ في هذه المسألة وأنا أعلم قوله؟
يعني هو بينتقد يعني الشيخ شيء؟
لا، هو عنده أشكال في مسألة، فيقول بينصح بعض الناس إذا بالشيخ وقف إشكالك عليه وكذا وراجع الشيخ.
يعني أقصد الإشكال اللي عنده هو يعني بيخالف الشيخ في المسألة؟ في مسألة مثلا.
نعم.
ها؟
فينصح بعض الناس مثلا إذا بالشيخ وطرح إشكالك عليه وكذا، فيقول أنا أعلم قول الشيخ في هذه المسألة خلاص.
طب واللي بينصحه بيقول الشيخ له قول ثاني ولا هما متفقان على أنه قول واحد؟ هو قول واحد. تمام. فيكون قصده يعني اذا الشيخ ناقشه في هذا لعلك انت دي من مسائل الاجتهاد وانت بتعتقد نفسك فيها على الصواب فناقش فيها الشيخ لعل الشيخ عنده ما ليس عندك. صحيح، هذا صحيح. لكن اذا مات الشيخ يبقى خلاص هو هذا قوله الشيخ، لكن لا يناقشه لعل الشيخ عنده ما ليس عنده، وقد يكون هو مصيب فهذه المسألة، فيستفاد إما رجوع الشيخ أو رجوع الطالب أو بقاء الشيخ على قول معتبر من جهة الخلاف، يعني من خلاف القوي، وبقاء الطالب على قوله من جهة الخلاف القوي، ما في مشكلة. إنما أنه يقول أنا مثلا يظهر لي مخالفة الشيخ فأقول يعني ما الفائدة في المناقشة دي، هذه مشكلة، لأن هذا من نوع التعلم أنت تتعلم من شيخك، من نوع التعلم انك تطرح هذا وتنظر ماذا عنده وانت ماذا عندك وكذا، لانه قد يظهر لك ما يظهر غيرك. وهل وعدتك هذا العام؟ يعني قد يخفى عليك كلمة بس العام مثلا، قد يخفى عليك ملحظ مدخل مصطلح مفهوم هو عند الشيخ، ومن ما فائدة الشيخ. نعم نعم تمام، مش هسلك مع الشيخ يبقى هو اذا ليس على حج، مش هسلك مع الشيخ يبقى هو ليس على حج، يبقى هو اذا ليس على حج. لكن انا عادي اناقش الشيخ بما عندي من ادله، ايه الاشكالي؟ وهسلك مع الشيخ، وهسلك مع الشيخ والشيخ مش هيرجع ولا انا ارجع، بس يبقى ايه معناه؟ ايه معناه؟ ان الشيخ على قول وانا على قول، والقول ده قول علماء والقول ده قول علماء، وانا قدمت حججي والقول اللي عند الشيخ مردود بكذا كذا كذا كذا، ايه الاشكالي؟ ما في اشكال، ما يمكن قط في 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 عمر امه الاسلام يكون الطالب مطابقا للشيخ في كل المسائل، ما يمكن ابدا. شيخ الاسلام يحب قلوبنا، ولكن الحق احب الينا من شيخين.
والأدلة في القرآن والسنة صريحة في ابطال قول الخوارج والمعتزلة كما في قوله،
لكن المهم لما يكون فيه حسن قصد وحسن تقعيد وتأصيل، لأن جل المسائل مثل هذه بترجع إلى الأصل، أصل مفقود عند الطالب أو حتى عند الشيخ، ترجع إلى أصل مفقود. لكن لو رجعنا إلى هذا الأصل وتبنينا خلاص، يعني مثلا أنت سأخالفك في مسألة أو أنت تخالف الشيخ في مسألة، أنت تتبنى مثلا رأي لمعاصر هذا مسبوق بإجماع، وتقول أنا يظهر لي أنه هذا الحق فيه وأن المسألة كيت وكيت وكيت إلى آخره، هنا الخلف في التأصيل. يعني أحد إخواننا بيقول مثلا أنا بتعبد الله مثلا عز وجل مثلا بقول الشيخ الألباني في تحريم صوم الأحد السبت مطلقا، ولهذا تراه إيه يكون مفطرا في كذا. طيب، فأنا بقول له قبل ما تتكلم في الأدلة، ونتكلم في الأدلة كأمور تفصيلية، احنا نرجع للأصل، الأصل ما هو؟ القول ده غير معروف في السلف، طالما غير معروف في السلف يبقى ده كفى ببطلان هذا المجمل، إليك التفصيل ده مسألة أخرى. لكن حتى لو ما أتاك التفصيل قول غير مسبوق يبقى هذا يطرح، يبقى هنا الأمر بيرجع لإيه يا أخوان؟ يرجع إلى القاعدة، يرجع إلى القاعدة، يرجع إلى القاعدة. مثلا قد يكون قول زي مثلا زكاة عروض التجارة مثلا، هذا ما عرف فيه الخلاف إلا عن أهل الظاهر، تؤمن تتدعون هذا ترجع عند قول أهل الظاهر، هنرجع للأصل، هل أصلا أهل الظاهر يعتبر بخلافهم ولا لا؟ فكثير إذن من هذه الأمور هيرجع إليها مؤمن إلى الأصل. فبهذا يكون مناقشتنا في الأصل أولى من مناقشتنا فين؟ في ذات المسألة. ليه؟ لأن لو انضبط الأصل هينبني عليه كل فرع هيأتي. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. دي هتستفيدها من الشيخ يا محمد، دي أقصد الشيخ العلم عموما، يعني هتستفيدها من شيخ. أنت بتنظر إلى أن قول الشيخ اللي هو عليه العلماء أن هذا القول ضعيف، ولهذا احنا بنقول لك كده، كم من مسائل المنقدح فينا ولو احنا بنبحثها بدون الاصل ده هنرجح ماذا؟ القول المخالف للمعروف في الأمة. زي ما احنا مثلنا لكم، شوف مثلا السترة وجوبها وكذا، وخد بالك احنا لو هنطرح الكلام يبقى خلاص. في مسألة، في مسائل كانت ايه مؤخرة، ها؟ لا لا من أيام، لا لا ها لا لا غير. المهم كانت مسألة، فالشاهد نعم ذكرتها كويس. مسألة الجمعة خطبة، أقصد العيد، خطبتان ولا خطبة؟ هنظر كده في النصوص وانظر في الانتفاع بالنصوص وكذا، هي خطبة، هي خطبة. أحد من الرواه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم جلس ثم قام مثلما خطب في الجمعة. ده الوارد في الجمعة، خطب جلس قام أتم، هكذا ده في الجمعة وارد، وارد في الجمعة في الصحاح. العيد ما وردش في كده، ورد إيه؟ خطب أتى النساء، أتى النساء ده خطبة تانية، ولا النساء ده خطبة أولى ولا خطبة هنا. تمام تمام، هتنظر في هذا، هتجيب كلام العثيمين كذا، فعلا ده تشعر أنه أقرب إلى قلب، الأقرب إلى قلب كده تشعر أنه هو وجوب السطر، الأقرب إلى قلب كده تشعر الخطبة. وعلى هذا صرنا يعني ظهرا في هذا، ده قول شاذ، القول بالخطبة قول شاذ. ليه؟ لأن القول المعروف في الأمة خطبتان. قول المعروف في الأمة خطبتان، بنحب أنا إيه؟ قلبي هنا. أنا هنا اللي أنا رجحت إليه هنا، الدليل الخاص يا هشام ولا القاعدة العامة؟ هشام، القاعدة إن أنا الدليل الخاص ده أنا هتطلع عليه، أنا كيفه، أنا بنظر إليه، وحتى ولو كان شيخ العثيمين يراه أنا أنظر إليه بدون ومنفصلا عن من سبقني من السلف. ما وجدت حتى في المذاهب الأربعة في غيرها ما وجدت قولا معتبرا عند في الأمة إنه الخطبة خطبة، ما وجدت قولا معتبرا. يبقى أرجع للتقعيد، مجاهد هنا خلاص، ارجع التقعيد. ايه التقعيد؟ ايه التقعيد؟ طالما انه السلف مضوا على هذا يبقى يسعني ماذا؟ ما هم عليه، يسعني ما هم عليه. ده مهم جدا يا اخواني، مهم جدا. زي ما احنا كنا بنطقوا من شوية مسألة حكاية خلاف او اجماع، ليه؟ هنبعد عن المنقول عن السلف شيئا فشيئا. فمرة هنبتعد عن الاجماع بيه بمنسوب لبعض أهل السنة مش عارف كذا، شوية هيبقى ايه، وقد اختلف السلف في هذا على قولين. يبقى هنبتعد عن الموروث عن السلف شيئا فشيئا، احنا نريد ان نحافظ على الموروث عن السلف، حتى لو بدأ الانسان اجتهاد في مسألة في بعض المسائل في كذا في كذا لغياب مثلا كلام السلف مثلا عنها او المنقول عن السلف في كذا كذا، ويعتبر ان هذه مسألة مثلا مسألة خلافية، خلاص يظهر. يبقى احنا نرجع للقاعدة، نرجع هنا لماذا؟ نرجع هنا لقاعدة. ما هي القاعدة؟ خلاص طالما ده الموروث عن السلف وليس فيهم خلاف بينهم خلاف وكذا، يبقى اذا ايه نقول بقوله. فالشاهد يعني ان مثل هذه الامور والمسالك والمناحي هذه لابد أن تكون مضبوطة عندنا، وإذا ضبطت عندنا أمننا أولا الشذوذ في الأقوال، انتفعنا بالسلف، انتفعنا بأقوالهم في فهم الأدلة، صرنا في أمن وأمان، صرنا في أمن وأمان. يعني غاية ما قد يؤخذ عليك إيه؟ هيؤخذ عليك إيه؟ هيؤخذ عليك إيه؟ فهذه أمور يعني تعتبر. نعم.
قال: والأدلة في القرآن والسنة صريحة في إبطال قول الخوارج والمعتزلة، كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم إخوة مع تقاتلهم. وكذلك قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسمى القاتل أخا للمقتول، وهي الأخوة الإيمانية، مع قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فدل على أن مرتكب الكبيرة متوعد بالعقاب إذا لم يتب، وأنه لا يخرج من الإسلام ما لم يرتكب ما يقتضي كفره. ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
فما وقع خلاف بين السلف في قتال الخوارج، إنما تنازعوا في القتال مع علي أو مع معاوية، ولهذا جمهورهم اعتزل القتال. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافدون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. إنما في قتال الخوارج اتفقوا، لأنه القتال المأمور به، أما قتال فتنة منهي عنه، وفرق بينهما كبير. نعم.
ولم يكفرهم علي بن أبي طالب.
نعم. اي اشكال، اي اشكال عندك، اي اشكال عندك في احداث قول جديد يبقى مردود؟ اي اشكال فين المشكل عندك؟ ايه المعارض؟ كلمة مشكلة عبد المتعالي، يعني في معارض. ما المعارض؟ سلف في 14 قرن على قول، وجاء واحد احدث اليوم، ما الاشكال في رده؟ حبيبي اجتهاد مخالف للسلف يبقى باطل. هو كلمة اجتهاد دي الدليل؟ امال ايه؟ ايه الاشكال عندك؟ المشكل كلمة مشكل، ايه الاشكال؟ ما الاشكال؟ كلمة مشكل بيبقى عندي دليل مقاوم. يعني ايه دليل مقاوم؟ عندي لا عدوى ولا طيار، وعندي فر من المجذوب. شيخ نعم في اشكال، في اشكال عندي. شيخ نعم انا مشكل عليا مثلا قول من قال من أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتى عرفنا فسلف فصدق فقد كفر بنزول عن محمد. بعضهم لا يرى كفر إن كان يسأل عن شيء يخبره به الجني وصدق في ذلك، قال لا يكفر. ده إشكال عندي يا شيخ، كيف أستخرج صورة من قولي فصدق مثلا؟ يبقى كلمة مشكل يا عبد المتعال تعلمها كده، مشكل يعني أن هناك دليل ظاهره المعارضة، أو كلام سلف ظاهره المعارضة. لكن اللي يشكل بقى أن أنا أقول لك لو السلف تورثوا قولا وجي واحد اليوم قال قول يخالفهم نقبله، أنت تقول لي ده مشكل. إيه المشكل؟ إيه المشكل؟ المشكل أن الأمة لن تتفق على خطأ. المشكلة الحق لا يغيب عن الأمة في يوم وليس في عصر، فالقول ده إن كان صوابا معناه أن الأمة خفي على الحق في 14 قرن، يبقى ده المشكل. مش المشكل كيف نرد القول المحدث، المشكل كيف نصحح القول المحدث. عرفت في المتعال؟ أعلى الله قدرك. يبقى هو ده المشكل. يبقى أتعلم أنا حينما أقول أشكل علي، يبقى الأشكل عليا كلمة أشكل عليا لوجود معارض معتبر في التقعيد في التنظير وإن لم يكن معتبر في ذات المسألة. يعني ممكن مثلا يديني قول صحابي، تقول شيخ هذا قول صحابي على ما يفترض، أليس قول الصحابي حجة؟ ده مشكل عندك. أقول لك يا عبد المتعان، تقول قول صحابي حجة بإطلاق كده؟ لا، قول صحابي ما هو حجة بإطلاق، حجة فيه وليس حجة فيه، فأنت أطلقت. المهم يكون في أصل للإشكال، للاستشكال، في أصل للاستشكال. إنما أقول أنا بيشكل علي إنه مثلا إن أنا أرد قول مثلا محدث، ده المشكل عليك إنك تقبله، هو ده اللي يبقى مشكل. لو شيخك يقول اقبله يبقى ده المشكل. ولهذا لما يقول الصنعاني إن الأمة ممكن تتفق على خطأ لا على ضلالة، احنا نقول هذا يشكل عليه، هذا الكلام مردود، لأنه يشكل عليه ماذا؟ يشكل عليه سبيل المؤمنين، يشكل عليه الأمة الوسط المحتج بها في كل العصور. فإذا كان ممكن تخطئ، إذن لا يجوز إطلاق اعتبار اتفاق الأم، لا يجوز. وإنما نقيد يا عبد المتعال، نقول والأمة، تشوف والأمة الوسط إذا أجمعت على شيء لازم قبولها إن كان إجماعها موافق للصواب، فإن خالف وجب رد. في أحد قال المقولة دي أبدا؟ الأمة يجب اعتبار قولها إذا اتفقت وكان اتفاقها موافق للصواب، إذا اتفقت فهو الصواب، وبالتالي أرد كلام الصنعان، أرد. ولا أعتبره، لأنه يرده النصوص والإيه والأدلة الشرعية، يبقى هذا الذي أعتبره، هذا الذي إيه أعتبره، يبقى الأم متفق على هذا، يبقى خلاص. فالشاهد يعني حينما أقول هذا يشكل هذا كذا هذا كذا الأخيري، فأنا الآن لو أنا شيخ أدرسك يا عبد المتعال مثلا، مثلا وآتي الآن مثلا أقول لك مثلا أن خطبة العيد خطبة زي ما أنا كنت بخطبها وبنقولها زي ما الشيخ العثمان بيقول، طيب هيشكل هنا إيه بقى؟ لما نقول هذا قول معتبر أنت بقى تستشكل، تقول شيخ بس أنت شرحت لنا أو أنا قرأت أني هذا القول يعني موروث عن السلف وليس من الأئمة المعتبرين من قلب الإيه بالخطبة الواحدة، فكيف هذا يا شيخ؟ أنا هنا ماذا سأقول كتقعيد؟ ماذا سأقول؟ يلزمني أن أقول إيه؟ أقول مثلا لكن مثلا الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة، وإن هذه الأمة يعني لا يضع، وأن الله قد يفتح على رجل في أي عصر عصر بفهم لم يسبق إليه، وهذا فضل الله يأتي من يشاء وإلى آخره. هترد التعليل ده، أنت هترد ليه بقى؟ لأنه بيقتضي معنى باطلا، ألا وهو خفاء الحق على من سبق. لكن أن الله يفتح على أحمد في عصر الشافعي بكذا بما لم يفتح على الشافعي، أو الشافعي على ما يفتح على مالك أو مالك، الله قال في القرآن ففهمناها سليمان، فقد يمن فعل الله على الإنسان بفهم كذا، بفهم أفهم عليه السلف، مش ما يخالف السلف، بفهم يتبصر لمعنى كلام السلف، يظهر مع كلام السلف، بفهم أجمع به بين ما ظاهره مش ما حقيقته، التعارض بين كلام السلف. نعم كل هذا صحيح. نعم نعم نعم.
قال ابن خدامة رحمه الله تعالى: إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث في قول الجمهور. وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر يجوز لأمور ثلاثة: أحدها أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، الثاني أنه لو استدل الصحابة
طبعا ده مردود عليه، يقول ولم يحرم لم يحرم خاضوا خوض المجتهدين فكانوا على قوله، ولم يحرم القول الثالث. طيب هذا طبعا مردود، ليس باللازم أن يحرم، إنما الذي يحرم ماذا؟ أن يخفى الحق على الصحابة ويأتي ثالث يأتي به وقد خفي على الصحابة. نعم.
الثاني أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما لأنهم لم يصرحوا ببطلانه كذا هنا. الثالث أنهم لو اختلفوا
طبعا ده إذا مردود.
الثالث أنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والتحريم في الأخرى كان جائزا وهو قول ثالث.
هو مش قول ثالث، لما ذهب إلى التجويز في المسألة الأولى كان على قول المجوزين، ولما ذهب إلى التحريم في المسألة الثانية كان على قول المحرمين، طالما مسألتين. لكن في مسألة واحدة ثبت تجويز وتحريم؟ لا. لا.
ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق.
الله أكبر، هذا الخلاص المحكم يا أخوان. يا ابني بارك الله فيك، يا أخي يا عمي يا خالي يا أبي، تمام يا أخوان، إحنا نتعلم ولو عندنا قاعدة واحدة بس تكون صحيح تكون صواب، يعني نتعلم إحكاما يا أخوان. أخوان اهتزاز المعلومة ده مشكلة، اهتزاز المعلومة مشكلة، انك تذهب الى قول من سبقت اليه ده مشكلة. ده مقتضى ايه؟ وده المسألة ما تقرأ مسألة هل يعتبر بخلاف بعد اجماع واجماع ما تخاف هتجد اهو طلعت كان معايا في السيارة اقرأ يا طلعت اقرأ يا طلعت اقرأ يا طلعت واقوال وراحة وجاية وراحة وجاية ويجوز وهل يلزم انقراض العصر ولا ما يلزم يعني مسائل كثيرة جدا. وإحنا لو أرجعنا المحكم خلاص هي الأمة أجمعت يمكن خلاف بعد إجماع كيف معناه أن الحق خفي أو إجماع بعد خلاف انقرض عصره والعصر مختلف في المسألة كيف تحدث إجماع بعد ذلك معناه أن الحق خفي. فبقى الإحكام عند اللي بيرد المسألتين يا مجاهد الإحكام عند إيه؟ ها كلمة ابن القدامى هنا ألا وهي
أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه.
بس طب واحد يقول لك هو الحق يضيع ليه؟ ما هم قولين موجودين فخلافه احنا بدنا نجمع على قول من الاثنين يبقى ما ضاعش. لا، الذي ضاع الإجماع، الحق والإجماع وليس الاختلاف، يبقى ده اللي ضاع. واضح شيخ إبراهيم؟ يبقى اللي ضاع هنا الإجماع، الحق هو الإجماع، ما تقولش القولين، يبقى لازم وجود القول في الأمة. لا، لازم وجود القول في الأمة، القول وجود في الأمة على إن القول من قوليه، على إنه اجتهاد، على إنه معتبر، والحق الإجماع، الحق الإجماع. ما هو الحق؟ الإجماع. يبقى هذا اللي خفى على الأمة. ولا تقل لا، ما هو الإجماع ده على قولك الموجود في الأمة، موجود في الأمة على اعتبار القول وليس على اعتبار الإجماع. طب نعكس اختلاف جي اجماع، ما هو اجماع على قول يا شيخ ما كان موجود. لا، الاجماع على قول ان كان موجود، كان موجود قول من قولين، ما كانش موجود اجماعي على، صح؟ يبقى الحق هنا في المسألتين خافي على الام. اما انقراض عصر نفس المسألة، ما هو دي كلها تفريعات بيذكرها الاصوليون، يقولك ده متصور، ما هنعتبر انقاض العصر، بمعنى لو رجع المجمعون عن هذا الى الاختلاف هنعتبر الاختلاف بعد ما عقدوا الاجماع، وبالتالي خلاص هنعتبر خلاف الصحابة اجماع الصحابة لين ينتهي عصر الصحابة. لو اجمعوا اليوم وجاء بعد 10 سنوات صحابي خالف يبقى نعتبر المسألة خلافية مو باجماعية، يصح طالما أن عصر الصحابة لم ينقرض. هنا هنرجع إلى أصل المحكم، والذين ماتوا في 10 سنوات هؤلاء وسبيل المؤمنين في 10 سنوات أين هو؟ ضائع. سبيل المؤمنين الخلاف وقد عاشوا إجماعا، سبيل المؤمنين إجماع وقد عاشوا خلافا، معناه أن سبيل المؤمنين بقي ظهرا مجهولا. وهذا ما لا يمكن أن يكون ولا ساعة. ولهذا لا يعتبر بخلاف من انعقد به الإجماع. شوف مش غيره بقى، بخلاف من انعقد به الإجماع. يعني انعقد الإجماع بمئة اللي هم موجودين علماء العصر مجتهد العصر على حكم مسألة، ثم إن بعض من حصل به الإجماع رجع بعد شهر فلا يعتبر، يعد مخالفا للإجماع. أقول لك يا جماعة ده الإجماع كنت أنا أحد المجمعين، أنا لو كنت وقتها على هذا القول وخالفت ما كانش إجماع، نقول له وقتها وحصل الإجماع يبقى قولك هذا لم يعتبر ببعد ذلك، ولا يلزم انقراض انقراضك أنت لانقراض العصر ولا إلى آخره. يبقى هنا الرجوع إلى المحكم، سبيل المؤمنين الأمة الوسط لتكونوا شهداء على الناس. كيف شهداء على الناس والحق يغيب عنكم حتى لو خطأ ليس ضلالة؟ كيف شهداء على الناس؟ نعم. قال
ولنا أن ذلك يجيب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، فإنه كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه.
جيد.
وخال العصر من قائم لله بحجته.
يا الله، جميل جميل جميل، كويس. بس
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق
وكذلك إجماعهم لا يكون إلا معصوما،
وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم.
يا سلام الجمال ده اللي احنا شوف يا اخواني، ده احنا بنقرره يا اخواني دائما، ونقول ان الخلاف مجمع عليه برضو. ها مجمع عليه من جهة ايه؟ ان احنا لا نحدث قولا جديدا. يبقى اجماع من هذا الوجه، اجماع بايه؟ بانك انت زي ما كنت تقود سيارة وبعدين جاءت ايه حصى فضربت الزجاج عملت ايه نقطة كده، بتروح لبتاع الزجاج بيعمل لك ايه دايرة حواليه. ليه دايرة حواليها؟ حولها حتى لا يتفرع ما يخرجش عنها. اهو نفس المسألة، هنعمل دايرة حول الاجتهاد فلا ندخل قولا زائدا عنها. ها وكذلك ما تنازعوا فيه، ها
مهمة جدا.
وكذلك ما تنازعوا، يبقى إجماع ما يكون إلا معصوما. معصوما شيخ الإسلام ما استثنى منه شيئا، ما قال يمكن الإجماع على خطأ. ها.
وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيكون طلب الحق في بعض أقوالهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على
يا شيء. عبد المتعال عرفت يا حبيبي ليه القول المحتسب يرد؟ ليه؟ ها لانه اعد له يا احمد.
واذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم،
بس يبقى ما اجي بعد 14 قرنا اقول هذا هو الحق؟ مستحيل. يبقى احفظها يا عبد المتعال وانت مروح لزوجتك اليوم، زوجتك هنا احفظها، قول لها اذا اجمعوا فاجمعوا معصوم، واذا اختلفوا وتنازعوا فلا يجوز ان نخرج عن ايه عن اقواله. طيب لكن أقوالهم هذه لا ينبغي ترجح قول على قول إلا بماذا؟ إلا بحجة وبينة، إن ظهرت لي قلت بها وإن لم تظهر لي توقفت بس. ها. وتنازعت تشمل من يا عبد اللطيف؟ الجمهور ومن دون، الجمهور ومن دون، طالما تنازعوا، طالما مش إجماع يبقى نزاع. نزاع بقى 500 هنا وخمسة هنا يبقى اسمه نزاع، قد أرجح قول الخمسة ولا أجعل النزاع إجماع. لكن صح أنا عندي معروف يعني إن هو ابتداء إن قول الجمهور ده بيبقى مظنة، وإن أنا عشان بقى أعمل يعني هخرج بقى قول الجمهور لازم أعرف قدري ولازم أعرف حجتي ولازم أعرف دليلي ولازم أعرف كذا. يبقى لا شك الكثرة بتحتاج استعداد لو أنت جيت تخالف أكثر من القلة، لكنها ليست ماذا؟ ليست إجماع. ولهذا لا يقال قاطع عن الحق مع الجمهور، إنما فلهذا ما المعصوم، قول الجمهور ولا الإجماع؟ الإجماع والمعصوم، إنما الجمهور المظنون أن يكون عند الفقهاء الأربعة في ناحية وعند الأوزاعي في ناحية، مظنون أن الأربعة هذا مظنون الظن، يعني قصد الظن، الظن بهذا. لكن في نفس الوقت يبقى أنا هنا أخذت بقواعد السلامة، بقواعد السلامة في التقعيد، بقواعد السلامة، لا أنا الذي خالفت الأمة فيما قعدت ولا أنا الذي أهدرت أقوال علمائنا وأئمتنا. فلهذا في الاجتهاد اجتهاد في فلكهم وفي أقوالهم. كان يجيني واحد الوقت يقول لي واحد كان إيه في مناقشة صلاة الجمعة أيام الكورونا، وإحنا بنقرر إن ده ما لم يوجد في الأمة والأخير، وحتى ابن حزم اللي بيلغي قياس وكذا ما قال بهذا، ما قال بصحة الجمعة في البيوت، وإن خالف الجماهير، إن خالف أهل السنة في الجمعة في أقوال، منها مثلا يكون في عرفة جمعة فيه عنده، منها أن لو فاتت الجمعة وكذا واحد اتنين دخلوا ممكن يعملوا يعني كده، لكن البيوت لا. فواحد بيرد علي من برضه من الجماعة السلفيين المتسلفين دو بيرد ايه بقى؟ بيرد في ايه؟ ممن يرى الجمعة في البيوت طبعا بيرد بيسميني، المهم بلاش يسميني عشان ما نضحش ملوش لازمة يعني، هو ما المهم الشاهد ايه اللي يعنيني، بيقول ايه؟ بيقول انا وايه يعني ابن حزم يخالف القياس؟ ايه القياس يعني؟ مخالف القياس؟ هذا ايه الاشكال؟ ثم بقى يورد كلام مش عارف عن الشوكاني عن الاشكال. الاشكالك بتخالف اجماع ام على العمل بالقياس، بتخالف اجماع ام. ومن الذي قال؟ وماذا لو خالف ابن حزم القياس؟ ايه يعني؟ مثل ايضا ايام شرط الكمال، وواحد برضو طلع منهم من بتوع القاهره ده، لما احنا بنقول ابن خزيمه كان في حديث الصوره من مثل وابن ومنعلق على كلام ابن حجر في الفتح وكذا، فقال ويه احنا ما ابن حجر يقول شرط الكمال، وهل ابن حجر مخطئ اصلا بشرط الكمال؟ فهذه مشكله عظيمه يا اخواني، مساكين اللي بيجلسوا عند هؤلاء الناس، ويا ليتهم يفيقون اصلا، يا ليت في افاقه حتى لما يضل الواحد الحق. نعم ماشي اقرا.
قال ولم يكفرهم علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وغيرهم.
او مثلا زي المساله دي، مثلا زي هذه المساله، يعني مثال عملي اللي احنا بنتكلم فيه الان. اقرا يا احمد. يقول واتفق
على قتالهم أئمة الدين من
الخوارج
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة،
وغيرهم الصحابة بإجماع الصحابة على عدم تكفير الخوارج،
بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم.
تمام.
ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام. تمام. وغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم.
الله أكبر. طب احنا بنقرأ يا شيخ محمد، مش احنا بنقرأ انه في مسألة خلافية، وانه الى هذا ذهب بخاري وابن العربي وده قول جماعة من أهل العلم وشيخنا ابن باز رحمة الله عليه إلى أن الخوارج كفار. طيب ماذا نصنع؟ يلا ماذا نصنع؟ عصر الصحابة، وانقرض عصر الصحابة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة تكفيره، يبقى ماذا نصنع؟ يبقى هذا سبيل المؤمنين. ومنشأ الخوارج في عصره وصفة قتال الخوارج في زمانه هم الذين قاتلوه، أهناك سبيل أهدى من سبيلهم؟ ولم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. أنا كطالب علمي الآن هنا هيكون موقفي إيه؟ ولهذا احنا بنقول يا أخواني بنرجع بالمسائل بارك الله فيكم إلى ماذا؟ إلى أصولها، وبنرجع بالمسائل إلى محكمها. أولا أنا ضامن، أنا إن لم تعتبرني مع الإجماع في عدم تكفير الخوارج فلا أقل من إيه؟ من إن أنا مع الصحابة، من إن أنا مع الجماهير، من إن أنا مع الجماهير، يعني أنا مطمئن، يعني أنا مش قولي شاذ لما بقول بتكفير الخوارج، بعدم تكفير الخوارج، يعني أنا مش محاكم، وأنت المحاكم كيف خرجت عن الصحابة؟ لكن انت لا تفرح بالقول خاص بالمسألة انك مع الصحابة، لا، لكن لما انت مع الصحابة ولا تخرج عنهم؟ لما بالقاعدة الكلية اللي هي ايه؟ على قاعدة الكلية الصحابة اجمعوا على عدم تكفيره، يبقى لا ينبغي ان نحدث خلافا بعد ذلك. خلاص الصحابة ده سبيلهم وهم الذين قتلوهم، ولهذا من فضل الله أن قتال جميع طوائف الأرض حصلت في عصر النبي والصحابة، قتال المشركين حصل من النبي وكذا، قتال يهود ونصارى حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قتال هؤلاء، وبعد ذلك حصل في الصحابة، قتال مرتدين حصل من أبو بكر، قتال الطائفة الممتنعة عن شعيرة ضيرة حصلت فعن الصديق، قتال البغاة حصل، قتال الخوارج حصل، كل قتال حصل، انتهينا. ولهذا في سبيلي لنعرف السبيل في قتال كل طائفة من هذه الطائف ما علينا إلا أن نرجع إلى الدليل في قتال هؤلاء جميعا. كيف قتلوا الخوارج؟ كيف قتلوا منع الزكاة؟ كيف قتلوا المرتدين؟ كيف قتلوا يهود ونصارى؟ كيف قتلوا مشركين وثنيين؟ يبقى رجعنا الحمد لله إلى كل هذا القتال. ماذا عسى أن يحصل به؟ قتال إيه؟ بغاة، مرتدين، خوارج، يهود، نصارى، وثنيين، هذا كله حاصل. يبقى حصل بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول كما 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 كما، فلم نأتي نقاتل الخوارج اليوم لا نسبي ولا نام، إلا ما كان ما ورد عن علي رضي الله عنه مما أخذ من أموالهم فين؟ في ساحة المعركة، ولعل هذا يرجع إلى عدم تقويهم بهذا السلاح مرة ثانية حتى لا تقوى هؤلاء. أيوة يوسف كمان اثنين، يعني مش واحدة يا يوسف. يعني سكوتك كيف؟ ده مش سكوتي، ده مش بالكلام وبس، ده بكلامه وبسيوفه. كيف سكوتي؟ كيف سكوت الصحابة كلهم يقتلوا الخوارج ولم يسبوا ولم يغنموا ولم يقل أحد بأننا بأنهم مرتدون؟ يبقى سكوتي كيف سكوتي؟ ها الثانية. رد يا محمد يا شراق، قول انت خدش بالك. طب رد يا احمد عليه. لا هو دلوقتي بينسيب لي دلوقتي وبيقول ايه عادي انا ايه انا ارى الاجماعات، انا عندي الاجماع والمعتبر، انا عندي الاجماع والمعتبر، انا عندي الاجماع والمعتبر. نعم. ماشي.
قال: وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله،
لم يكفروا
مع أمر الله
ثبت ورسوله ضلالهم بالنص والإجماع، لم يكفروا مع أمر
مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ،
يعني لا ينبغي التضليل شيء والتكفير شيء، ولهذا احنا نضلل هؤلاء كذا كذا ولا نكفر إلى من ثبت الدليل بتكفير، إلا من ثبت دليل تكفير. إنما أيضا ما يجوش إطلاق نضلل ولا نكفر، لا، نضلل ولا نكفر ما لم يقم دليل على تكفير، أو يقول في التبديع بقى يقول إيه نصحح ولا نهتم، نخطئ ولا نبدح، كل هذا ليس بإطلاق. خطئ المخطئ ولا تبدع لأنه ما يستحق، بدع المبتدع إذا استحق، كفر الكافر إذا استحق، الإطلاق لا. فبعض الناس يقول إحنا بنصحح ولا نهدم، هذا واحد. اثنين، إحنا بنخطئ ولا نبدع، هذا واحد. ثلاثة، إحنا نبدع ولا نكفر، هذا واحد. كل هذا الإطلاق لا، هذا الإطلاق ما يصلح، هذا الإطلاق ما يصلح. إذا أنت تضلل الضل، تكفر الكافر، تصحح الخطأ إذا كان خطأ، وهكذا. نعم يا عبد اللطيف. نعم، هذا كلام جيد. يعني انت تجد دليل تقول هذا خلاف الاجماع وهو دليل بالنسبة لي دليل قوي، ألا كيف ويخافي على السلف؟ هذا لا يمكن. ولو تدبرت دليل الاجماع ودليلك لعرفت ان الاستدلال به باطل. نعم.
قال: والغالب انهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه، والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. وإذا كان المسلم متأولا في القتال،
كما قال النبي كل المسلم على المسلم حرام، نعم، ماله دمه عرضه.
وإذا كان
قال
وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك.
نعم، يعني لو مسلم تأول فقاتل أو مسلم تأول فكفر لا يكفر بذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما لا يعني أنه يكفر إذا كفر الكفر النقل من الملة، لما هذا من باب وعيد فقد بها باء أحدهما. إما أن يكون هذا اللي أنت قلت فيه كافر حقا فتكون قد وافقت، أو ليس بكافر حقا فيعود عليك الوعيد بأنك فعلت فعلا هو معصية موصوفة بالكفر، مثلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى انت عصيت الله عز وجل بهذا. الا اذا بقى استحللت مع ظهور الدليل، الا اذا يعني الا اذا عاد تكفيرك له على ماذا؟ على مكفر تكفر به. وعلى هذا ادله في القتال تأويل كان بين من معاوية رضي الله عنه وعلي تأويل، أو تكفير بتأويل أنك منافق يعني أضرب عنق هذا المنافق. نعم،
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين. وفيهما أيضا من حديث الإفك أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة رضي الله عنهما: إنك منافق تجادل عن المنافقين. واختصم الفريقان فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم إنك منافق، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة.
نعم،
فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، لا يعادون كمعادات الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم من بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك.
مراد بالتلاعن يعني بعض الانتقاص، بعض السب، بعض كذا. نعم، وهم على دين واحد وعقيدة واحد، وما اختلفوا اعتقادا ولا اختلفوا في دين، إنما حصل تأويل في القتال، تأويل. نعم،
والناس
كما قال النبي تقتلهم في المريقة في الخوارج أدنى الطائفتين الحق. نعم،
والناس مضطربون،
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين من المسلمين. ولما احنا هنا نقول هنا مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك، هنا قال رحمه الله: ولهذا كان السلف مع الاقتتال يولي بعضهم بعضا مولاة الدين، لا يعادون كمعادات الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم من بعض. نعم،
والناس مضطربون في تكفير أهل الأهواء. وقد حكي عن مالك فيها روايتان، وعن الشافعي فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام. فذكروا للأشعري فيها قولين، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال هذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
نعم، فهذا المبتدع صاحب الهوى إذا أتى بدعة نقول هذه بدعة، طيب هو يكفر بذلك، نبد من إقامة الحجة عليه، لأن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفر حتى تقوم على الحجة التي يكفر تاركها. نعم، كما في نصوص الوعيد.
فهذا ونحن
هل أنت تنص على أن من أكل مال اليتيم اللي هو محمد اللي هو إبراهيم أن هذا في النار لقول الله وسيصلون سعيرا، ولا تقول هذا من باب الوعيد؟ هذا من باب وعيد. نعم،
فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه
والفرق
الوعيد.
والفرق الغالية لا تدخل في أهل القبلة، والفرق الغليلة تدخل في أهل القبلة. نعم
شيخنا، يعني 72 فرقة لا يدخل فيها الروافض ولا شيء،
الغالية النصيرية الإسماعيلية 12 اللي صارت من طائف الغلاة كل هؤلاء. نعم،
قال فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع.
هي الأمور بقى المتعددة التي قد يغفر الله عز وجل عبد بها، ليس التوبة فقط، فقد يتوب من فعل المحرم هذا واحد، وقد يغفر أيضا بسبب إيه؟ حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر، وقد يشفع فيه شفيع مطاع. نعم.
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق،
يعني أن يقول قولا كفريا، القول كفر، لكن قد يكون هذا لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد يكون
قال وقد يكون بلغه ولم يثبت، لم يثبت عنده
بلغه النص لكن يقول هو ضعيف
ولم يثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها،
أو بلغه ولم يتمكن من الفهم، عنده نص القرآن يا أخوان لكنه لم يفهمه، يبقى فهم الخطاب لازم. فقوله تعالى لينذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه على وجه يفهمه، إنما بلغه وما فهمه يؤاخذ. إيه رأيكم إن من الصحابة من بلغ النص وما فهم المراد منه؟ ليس على الذين امنوا عمل الصالحات يجمع في مطاعم، واذا ما اتقوا وامنوا عمل الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا احسن، وشاربوا الخمر بناء على حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، وظنوه الحبل والخيط المعروف. نعم.
وقد يكون عرض
كيف بقى كيف بغير الصحابه. نعم.
وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها.
نعم. شبهات في بيئة فيها أهل ضلالة ولم يسمع عن السنة حتى مات. في ناس يا أخواني مشوا مع الطرقية في بيئة ما فيها أبدا إلى الطرقية، في ناس يا أخواني أخذوا أقوال الأشاعرة أنها هي السنة وهي الحق وما عرفوا خلافها. نعم.
وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية والعلمية أو المسائل الفرعية العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام.
قول وجماهير أئمة الإسلام يعني علماء المسلمين، جمهرة المسلمين يعني، وليس فيها خلاف. أنا من كان مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأ كأن من كان، بل هو مأجور الأجر الواحد، لأن النبي قال إذا اشتد الحكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، والله قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، وقال النبي رفع القلم، وهكذا. ما
وأما تفريق المسائل،
لكن انتبهوا، مجتهدا في طلب الحق وأخطأ يبقى عنده أهلي الاجتهاد، عنده طريقة، عنده قواعد، عنده سؤال أهل علم، عنده كتب، عنده كذا، ولم يهتد الحق في مسألة، ولا فرق بين مسائل الاعتقاد وغيرها. أنت الآن أنكرت اسم من أسماء الله لأن الحديث عندك ضعيف، وبعد سنتين ثلاثة تبينك لكن الحديث صحيح، أنت لست منكرا لأسماء الله، القاعدة عندك أن الأسماء لا تثبت إلا بدليل، لكن هذا الدليل كان ضعيفا عندك، فليقال هذا معطل؟ لا، لا فرق. نعم.
وأما تفريق المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها، فهذا التفريق ليس له أصل عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو
هي مسائل مخصوصة، دي مسائل أصول كفر ذلك، مسائل مخصوصة دي مسائل فروع لا يكفر بطريق بإنكارها. نعم. هذا التفريق غير معروف، لكن أن أقول هذه من مسألة من أصول الدين مثلا إيمان بالقدر وكذا من أصول الدين، أقول مثلا هذه المسألة نزول عن ركبتين من الفروع، ما في إشكال، انتبهوا بارك الله فيك. مثل إيه يا مجاهد؟ أقول مثلا ويشترط لكمال الإيمان أن تأتي بكذا وكذا، أو الأعمال الصالحة شرط كمال، دي غير فيشترط لكمال الإيمان وكذا، يشترط لصحة الإيمان أن تكون مؤمنا بكذا وكذا، أن تأتي بأصل العمل. لا تحول السياق هذا إلى أنه الأعمال الصالحة شرط كمال، الأعمال الصالحة شرط صح، لأن هذا حكم رتبة الأعمال. أما أن تقول ليكمل الإيمان من شرط كمال الإيمان كذا كذا، فهذا لا إشكال. نعم. فهنا أيضا حتى قد تفهم أنت من كلام شيخ الإسلام هنا، وأما تفريق المسائل مسائل أصول يكفر بتاركها ومسائل فروع يكفر بتاركها، فهذا تفريق ليس له أصل. ما الذي ليس له أصل يا إخواني؟ كلمة أصل وفرع، كلمة أن هذه مسألة من مسائل أصول أو هذه مسألة من الفروع، هذا المشكل ها؟ ولا المشكل تقسيم المسائل إلى فروع وضع ضبط لا أو أصول وضع ضبط لا يخالف وتعد هذه مسائل عادة. فمثلا مثلا من قسم هذه المعتزلة فقالوا أصول قائمة على عقليات لما ثبت بالعقل قطعي، فروع قائمة على النصوص لأنها ظنيات. واحد مثلا يقول أصول مسائل اعتقاد، فروع مسائل العمليات، وبالتالي تكون الصلاة فرع. وإنما أن المسألة التي من أصول الدين والتي قامت الأدلة على أنها من أصول الدين، أقول هذه من أصول الدين ما فيها إشكال، أو هذه من مسائل الفروع هذه لا إشكال. ولهذا شيخ الإسلام نفسه يذكر الأصول والفروع في موضع آخر ومواضع عديد. هات كذا عبارة يا أحمد، الأصول والفروع في شيخ الإسلام كثيرة جدا. فيقول فهذا التفريق ليس له أصل عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام. مهم شوف جدا تأصيلات شيخ الإسلام عن أئمة الإسلام. يعني مر معنا مسألة فمن كان المؤمن مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له وخطأه، إلى أن قال سواء كان هذا في المسائل النظرية والعلمية، لأن بعض الناس لا يعذر في مسائل إيه علمية إنما الإعذار يكون في مسائل عملية، وأي خطأ في المسائل العلمية يبقى ده ضلالة. شيخ الإسلام يقول هذا خلاف ما عليه أئمة الدين. مسألة أخرى التقسيم إلى أصول وفروع بالمذهب الخاص، هذا أيضا لا يعرف عن أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ. اقرأ يا أحمد.
وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع.
تمام.
وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم.
قف بقى عند كلمة تلقاه من ذكره الفقهاء في كتبهم، دليل على ايه يا دكتور سي؟ على ايه؟ على ان هناك اقوال لأهل البدع صرت في كتب الفقه عن طريق بعض الفقهاء يحسبونها ايه؟ يحسبونها حق وهم من اهل السنة، فاغتر من اغتر بهذه الأقوال من قرآن السنة، فتحولت نسبة الأقوال من أهل البدع اللي في أصل ولادة القول إلى أهل السنة، وأنها أصبحت أقوال أهل السنة. مثاله ها؟ مثاله بقى كتير قوي. مثاله العزل للسلطان لأهل حلوان، مثاله المجاز، مثاله أقوال كثيرة صارت إلى أهل السنة اقتداء ببعض علماء السنة الذين تأثروا ببعض الأقوال المخالفة ظنا منهم أنها الحق. فلهذا احنا لا ننقل عن المعتزلة، احنا ننقل عن هؤلاء الفقهاء، وننسى أن أصل الأقوال هذه نسبتها لأهل البدع ليس لأهل السنة. انتوا متابعين يا اخوان؟ انتوا متلذذين ولا انتوا زهقانين؟ اكيد متلذذون، دي مسائل مهمة والله يا اخوان، مسائل مهمة والله، مسائل مهمة مهمة، مسائل مهمة. احنا على فكرة احنا بنذاكر دلوقتي مش الدرس، يعني احنا دلوقتي دي مذاكرة وتقرير، ومهم جدا هذه الامور، ولهذا لابد من تدوين هذه المسائل ورؤوسها، لازم تدوينها ورؤوسها. لأن يعني يوم أن تصدر إن شاء الله تجد هي مسائل أمامك في الساحة، هي هذه المسائل. نعم.
وهو تفريق متناقض، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع.
هم يكفرون في الأصول ولا يكفرون في الفروع، ما الحد؟ يبقى هذه وقفة شيخ الإسلام، ما الحد الفاصل؟
فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد والفروع مسائل العمل، قيل له فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث، هي من المسائل الاعتقادية لا العملية، ولا كفر فيها. طيب بالاتفاق.
طيب يلا يا أخوان، ما قولكم في سياق شيخ الإسلام هنا؟ نعم، يعني كيف التمثيل فقط؟ خطأ. صحيح، شيخ الإسلام مثل بأمثلة ما وقع فيها نزاع، وقع فيها إجماع. ومن اللي نقل الإجماع؟ هو شيخ الإسلام وغيره. في مسألة هل رأى محمد ربه قد نقل إجماع الدارمي وغيره أن الصحابة ما اختلفوا فيها، ده من كل الإجماع فيه، لما ليس الناس قد تنازعوا. إنما قال ابن خزيمة وغيره بعض العلماء مثل هذا، وهذا وارد بعد الإجماع، ولهذا ليس من مسائل النزاع. كذلك أيضا عثمان أفضل أم علي أفضل، هذه ما تنازع فيها الصحابة، الصحابة مجمعون على أن عثمان رضي الله عنه أفضل. بل كما قلنا لكم من قبل، ليست المسألة من مسائل الإجماع، بل من مسائل النصوص القاطعة في زمان النبي، فدليلنا السنة، وبعد ذلك نقول اجمعت الأم. حديث ابن عمر كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا، بين أظهرنا أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أو كما قال رضي الله عنه. يبقى ما ليس مسائل النزاع. لكن ممكن أن نقول مثلا إيه، ممكن أقول مثلا إيه، مثلا نقول مثلا رؤية الرب في العرصات، من السلف من قال يرى، يراه المؤمنون فقط، من ما يقال يرى المؤمنون والكافرون والمؤمنون والمنافقون فقط ولا يراه الكافرون، ومن من يقال يراه كل الطوائف الكافرون والمؤمنون والمنافقون مثلا يعني. ودي طبعا ليست مسألة اعتقاد بالمعنى اللي هو يجب الاعتقاد والجزم، لكن من جهة يسمونها مسألة مثلا علمية، وهذه المسائل الاجتهاد المتعلقة بالمسائل العلمية وليست المسائل الاعتقاد التي يطلب الجزم فيها. نعم. وهذا قال هي من المسائل الاعتقادية لا العملية، يعني المسائل العلمية.
ولا كفر فيها بالاتفاق. ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وإن قال الأصول هي المسائل القطعية، قيل له كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل النظر.
لو قال باعتبار بقى آخر، ليس عقدي وعملي أو علم عملي، لا، الأصول هي المسائل القطعية والفروع هي المسائل غير القطعية. قيل له كثير من مسائل العمل،
قيل له كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير قطعي. من مسائل النظر ليست قطعية.
نعم.
وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية.
نعم.
وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن يسمع النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية، لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته.
تمام. يبقى الظن والقطعي ها مسائل إضافية، الظهور والخفاء مسائل إضافية، معلوم بالضرورة أو غير معلوم مسائل إضافية باعتبار المكلف نفسه. أما باعتبار المسألة في ذاتها يقال هذه قطعية في الدين، بدليلها قطعي دليل ظني، دي لها اعتبار آخر. فالمسألة من حيث هي مسألة هذه مسألة قد تكون قطعية، دليلها قطعي، لكن بالنسبة لي لا، قد يكون هذا القطع عندي ظني والظني كذا قطع، وهكذا تختلف. نعم.
ومذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين،
وهذه القاعدة الذهبية التي لا يمكن ضبط باب الكفر والإيمان أو التكفير للمعين والتبديع كذا إلا بها، لا يمكن. عندنا قاعدتان أصيلتان في هذا الباب. القاعدة الأولى وقوف مع المصطلحات: كفر، فسق، نفاق، ظلم، شرك، والتفريق بين الأكبر والأصغر فيها، دي أول مسألة المتعلقة بالأوصاف هذه. الثانية المتعلقة بالأعيان، وهي التفريق بين النوع والمعين، لابد من ضبطهما، وهما مسألتان سهلتان بشرط أن تأخذهما عن أهل السنة، لأنك في باب التكفير بتحتاج إلى مسألتين: أن الوصف هذا كفر أكبر، اثنان أن المعين استحق إسقاط الوصف عليه، ده باب التكفير. وعليه لابد من معرفة المصطلحات هذه والأوصاف من جهة كونها أكبر أو أصغر. الثانية قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، حتى تعرف إيه الشروط اللي تلزم حتى تسقط الحكم على المعين، وإيه الموانع التي تمنع من إسقاط الحكم على المعين. نعم.
قال: ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا أغوارهم.
صح صح، الخلاف ولم يفهموا أغوارهم. نعم.
فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقة، حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، وربما رجحت التكفير والتخليد.
نعم. شوف الشيعة المفضلة علي، لأن هؤلاء ليسوا غالية. ها؟ كنت تقول بتفضيل علي على عثمان أو حتى على أبو بكر وعمر، مع حفظ أقدارهما، هذه مسألة ليست من مسائل الغلو. نعم.
وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله، إنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من فضل عليا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم، وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين.
يعني أحمد ما يكفر الخوارج والقدرية، القدرية اللي هم من؟ ما هو كلمة القدرية تطلق على طائفته، القدرية والجبرية، لكن عند الإطلاق نقول القدرية اللي هم المعتزلة، ليسوا غلاة أيضا، ليسوا نفاة العلم، لكن هؤلاء الذين ينفون عموم ماذا؟ المشيئة. نعم.
وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم، وأنه يدور على التعطيل.
كطائف يكفره كفر الجميع، لكن أحد هذه الطائفة لابد من توافر شروط انتفاء الموانع، ولهذا ما كفر المعتصم ولا الواثق ولا، يبقى هذا تكفير للطائفة، أما الأعيان فلا، حتى تقام الحجج. نعم.
وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم.
تمام. لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي
يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقب.
انتبهتوا؟ يعني معناه إيه؟ معناه أنه لم يكفر من اعتقد الباطل، هذا واحد، اثنين دعا إليه، ثلاثة عاقب المخالف، أربعة كفر المخالف، يعني جهمي اعتقد الحق، ها دعا اليه، ها عقب المخالف، ها كفر المخالف، يعني هذا قل ده كفر بعصبك الاصرار وترصد، ومع هذا اكمل
ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون يقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم حتى إنهم إذا افتكوا الأسير لا يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق.
يا أخوان ده حتى صار الصراع بين إنس والجن. شوف الجنية ماذا قالت، دعه فإنه يقول بأن القرآن مخلوق، حتى الجنية نفسه. نعم.
وغير ذلك، ولا يولون متولية ولا يعطون رزقا من بيت المال.
يعني تخيل تخيل لما يبتلي الأمة بقول كفر باتفاق، القول بخلق القرآن مجمع على أنه قول كفري، ويمنعوا أنت بتقول بهذا يبقى لا توظف، أنت توظف، أنت تقتل، أنت ما ت... يعني ابتلاء عجيب والقول كفري.
ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد فالإمام أحمد رضي الله عنه ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاحدون لما جاء به، لكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك.
الله أكبر. وهنا نستفيد فائدة عظيمة في هذا السياق يا محمد، محمد طاجيكي، هنا نستفيد فائدة ألا وهي إيه؟ بعض الناس يقول في الجهمية الذين يكفرون وآخره أن المراد بهؤلاء الأشاعرة مش الجهمية اللي هم إيه؟ طب الذين لم يكفروا محمد هنا والذين بيتكلم شيخ الإسلام عنه هنا الأشاعرة؟ هو الأشعرة لا شك بيدخلوا في الجهمية بإطلاق إضافي وكذا، لكن من هم هؤلاء؟ المأمون المعتصم الواثق كان هؤلاء على ماذا؟ الابتلاء اللي حصل في خلق القرآن كان هذا من الأشاعرة؟ لا، لأن البعض يقول في وإن كنت لو كفر كذا مثل كلام شيخ الإسلام، أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت وكذا ولكنكم عندي جهال إلى آخر ذلك، كل هذا أقول يقول ده في الأشاعرة مش في الجهمية، هذا في جهمية المعتزلة موجود، وهذا ينسحب على حتى جهمية الغلاة فوق المعتزلة وإن كفروا جهما أو كفروا من قام الدليل على تكفيره، لكن كل من انتسب إلى هذه الأمة وكان ضلاله وقوله الكفر وكل هذه الأقوال بناء على تأويل لا جحود وتكذيب، هذا الذي يقال فيه لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. قال وكذلك الشافعي،
وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال
دي فائدة، هذه فائدة هنحتاج إليها،
لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم، بين له أن هذا القول
كفرت بالله العظيم
بين له أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك لأنه لم يتبين له بعد الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة طيب خلفهم.
نستفيد هنا فائدة أخرى، وهو أن السلف قد يشتدون في الإنكار على المبتدعة فقد يقول كفرت وقد يقول زنديق وقد يقول، ولا يقصد أنه خارج عن ملة الإسلام، لكن هذا من باب التجديد عليه، يعني قلت بالقول الكفري وكذلك في التبديع، فقد يبدع إنكارا على قول أحدثه فلان من علماء السنة وحتى لا ينتشر عنه ولا يشتهر عنه، فقد يشتدون عليه بذكر هذا الوصف وإن كان في حقيقة الأمر ليس كذلك. نعم.
وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد في القدري إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وسئل أحمد رحمه الله تعالى عن القدري هل يكفر، قال إن جحد العلم كفر، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية.
نعم. وأما قتل.
وأما قتل.
أيوة محمد. لا هو هو قال وصل. إيه دعاء. لا جاء أنه جاء أنه في آخر حياته دعا الدعاء المجمل. في آخر حياته دعا هذا هات الكلام هذا في آخر حياته ذكر شيخ سنة في موضع آخر. ده لا ينفي. هذا يحتاج إلى كيف؟ ما إيه الأخيرة دي اللي أنت رحم الله سمعتها الثانية دي اللي عايز أسمعها يعني كفر معتصم كفره. من الذي قال بهذا؟ من الذي قال؟ فين اللي كفره هذا؟ فين المنقول عن العلماء في التكفير؟ إيه فين المنقول عن العلماء في التكفير؟ إن هذا منقول عن أحمد بل الشيخ الإسلام يقول هاتك نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة لم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم
وإمامته
ويدعو إمامته لهم
يعني إمامة المسلمين مش إمامتهم يعني اللي هي الإمام الممدوح إمامتهم يعني الخلفاء ها إمام المسلمين ها
ويدعو لهم
ويدعو لهم ويدعو له
ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم
تمام
والمنع من الخروج عليهم
تمام
ما يراه لأمثالهم من الأئمة
تمام في موضع أيضا نشوف هذا الموضع فيه ذكر معتصم وذكر ايه وماله بس أي ليس كذا ليس كل مناظرة تقطع وإلا فقد ما نقول لك ليس كل مناظرة تقطع تقطع لأن قد تبقى شبهة قوية عندها ما زالت ولهذا ما كل من قامت عليهم المناظرة بين أهل السنة والجماعة والجهمية كفروه ما كل هذا حصل نعم. كذلك أيضا ما سأت المأمون هذا عبد العزيز الكناني بين يديه كان يقول يا أمير المؤمنين وما يقولها تقية طبعا نعم.
قال وأما قتل الداعية
وهذا المأمون كان من 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 أشدين تأويلا لو تتكلم لو تسمع كلام ابن كلام المأمون لو تستمع إلى كلام المأمون كلام المأمون يعتبر هذا الدين الذي ينبغي نشره وضده ضلال نعم.
وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا فليس كل من أمر بقتله
يبقى هذا لأن بيدفعوا إيه شره هذا دفع الصائل نعم
فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته وعلى هذا قتل قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه
تمام
وأما الرافضة وتفضيل القول فتفصيل القول فيهم فمن اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره
تمام
وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك ونحو هذا وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية
ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم.
تمام، نعم، لأنهم غلاة. نعم.
وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 19 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن من في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقله أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الأمة التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها. وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ولهذا نجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم، وقد ظهرت فيهم مثلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات، وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك. وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من تردد فيه.
نعم، ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كفر هؤلاء الذين تغيظوا على أصحاب رسول الله لقول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، ولم يجعل لهم نصيبا في الفيء. نعم. بالنسبة يا محمد، أثر الخلال، أخبرني أحمد محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله إنهم مروا بترصوص بقبر رجل، فقال الترصوص الكافر؟ لا رحمه الله. فقال أبو عبد الله نعم فلا رحمه الله، هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا. فين أنه قال وكفر؟ فين هو الناس قالوا كافر؟ هذا فين الناس؟ هذا فين هذا الناس؟ ها أيوه ها قال نعم فلا رحمه الله، هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا. إيه فين هذا؟ فين التصريح بأن أحمد رحمه الله كفر؟ من الذي قال نعم يرجع لهذا؟ يعني كلام الرسول ولا كلام الله عز وجل ولا كلام ماذا؟ ومن مراد هذا الكافر؟ يعني نوعا ولا عينا ولا ماذا؟ الذي قال الكفر ولا الذي هو كافر عينا؟ لكن شيخ الإسلام يقول ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوا، هذا كلام شيخ الإسلام، من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوم معينين، فإما أن يذكر عنه في مسألة روايتان ففيه نظر، فأما أن يذكر عنه في مسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل أمر على التفصيل فيقال من كفر بعينه فلقيام الدليل، ليس أنه فيه قولان، فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، وما لم يكفره بعينه فالانتفاء ذلك بحقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. وقال أيضا ومع هذا، أنا أقول هذا بنقل، ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول جميع إن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنهم ويعقنهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يذقوا إلى آخر ما قلناه. هؤلاء ما كفرهم أحمد. وقال الذهبي عن أحمد، نقل ابن كثير والذهبي عن أحمد أنه قال كل من ذكرني في حل إلا مبتدع، وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم في حل، ورأيت الله تعالى يقول وليعفوا ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مصطح. وقال أبو عبد الله العفو أفضل، هذا في السير، وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم في سبيلك، هذا في البداية والنهاية. ولهذا لو نقل هذا أن أحمد كفر لاشتهر طبعا عندك، ولكان علما على النار، ولنقله أصحابه. نعم. نعم نعم. تأويل هو مبنى التأويل، تأويل تعتقد تأويلا أو تغيظا. التغيظ ما يكون إلا من المنافق، التغيظ على الصحابي ما يكون إلا من المنافق. يقصد الاعتقاد يعني اعتقاد مبنى على تأويل. نعم أكمل. أي؟ نعم. هذا لو لنقله أصحابه، لو كان هذا الكفر لكان أصحابه، ما أحد من أصحابه نقل هذا. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي آخره والتوبة معروضة بعد. وزاد مسلم ولا يغل حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. وزاد أبو بكر البزار في المسند منه ينزع الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه. فهذا الحديث يرد قول المرجئة والجهمية ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ويزعمون أن الإيمان لا يتفاضل.
وبعدين يا محمد الرواية فيها إيه؟ مروا بقبر الرجل فقال أهل طرسوس الكافر لا رحم الله، طب فين المأمون؟ باتفاق مين؟ مر الرجل برجل، فين المأمون؟ مروا برجل، فين هو المأمون؟ فين بقى؟ عايزين نقل كما نقلنا مرة برجل، هات لنا بقى ايه تفسير الرجل. هذا مرة برجل، من الأساس؟ عدد هو ابن لؤاد اللي أسس، ولا المأمون، ولا من؟ هذا كله كلام ظني، ولم ينقل أصحابه عنه أنه كفر من عينة المأمون عينة. نعم.
قال فهذا الحديث يرد قول المرجئة والجهمية ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن.
ولهذا نقل ابن مفلح عنه يقول قد جعلتم في حل إلا ابن أبي دؤاد. هذا يقول وروى ابن حربي عن أنه جعلهم في حل وكان يقول لولا أن ابن أبي دؤاد كان دعيت الأحلال. وروى عنه ابن عبد الله أنه أحل ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن بن إسحاق فيما بعد. نعم نعم.
ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم.
طب خلاص ما احنا ذكرنا هذا، ذكرنا. نعم. طرسوس طرسوس. نعم أحسنت. نعم.
قال فهذا الحديث يرد قول المرجئة والجهمية ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ويزعمون أن الإيمان لا يتفاضل وهو إما أن يزول بالكلية أو يبقى كاملا.
تمام. اللي هو الإيمان شيء واحد، المرجئة والجهمية وكذا، الإيمان شيء، ومن تبعهم من الكرامية والأشعرية. نعم
وقولهم ظاهر البطلان، فقد دل الحديث على أن الزاني والسارق وشارب الخمر حين فعلهم حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان عنهم. وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك، فعلم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث وغيره إنما هو كمال الإيمان الواجب.
نعم تمام. نعم.
فإن أصل الإيمان التصديق والانقياد، فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن. وقد تواتر في الأحاديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. والإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة، وأن قليله يخرج به صاحبه من النار وإن دخلها. وليس كما يقول الخارجون عن مقالة أهل السنة إنه لا يقبل التبعيض والتجزئة، بل هو شيء واحد، إما أن يحصل كله وإما أن لا يحصل منه شيء.
تمام. استفدنا فائدتين. الفائدة الأولى، الخارجون عن مقالة أهل السنة تتضمن المرجئة وتضمن خارج المعتزل. الفائدة الثانية أنه ما نسب المرجئة وكذا أنهم يقولون بزيادة ونقصان فباعتبار معين، وليس عائدا إلى الإيمان الذي هو مثلا القول عند فلان عند طائفة والتصديق عند طائفة وإلى آخره، لأن هؤلاء يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، يعني باعتبارات حسب قول الفرقة، فيكون زيادة ونقصان باعتبار معين ليس مما يوافق أهل السنة. أهل السنة والجماعة إحنا نقول زيادة ونقصان فباعتبار، وهؤلاء إحنا نقول زيادة ونقصان فباعتبار. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث نفى الإيمان الواجب عنه الذي يستحق به الجنة، ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإيمان وسائر أجزائه وشعبه. هذا معنى قولهم نفي كمال الإيمان. وحقيقة ذلك أن الكمال الواجب ليس هو الكمال المستحب المذكور في قول الفقهاء الغسل كامل ومجزئ، ومنه قوله عليه السلام،
يعني الغسل قسمان، كامل وهو المستحب ومجزئ وهو الواجب. لا، حينما ينفى يا أخوان الإيمان فهو الواجب وليس المستحب. نعم.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ليس المراد به أنه كافر كما تأولته الخوارج، ولا أنه ليس من خيارنا كما تأولته المرجئة، ولكن المضمر يطابق المظهر، والمظهر هم المؤمنون المستحقون للثواب السالمون من العذاب، والفاسق ليس منا لأنه متعرض لعذاب الله وسخطه. فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك واجباته، كقوله
بدي قاعدة، حينما يأتي لنا نفي الإيمان اعلم أن هذا الواجب، وأنما النفي يكون إما لترك واجب أو وقوع في معصية، لكن لا يكون نفي استحباب أو نفي كمال المستحب. نعم.
كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفي من جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، ليس أحد يفعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل
طبعا.
فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإذا أراد الكمال الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله.
لم يقع قط في كلام الله ورسوله أن ينفى الإيمان ويراد به المستحب. نعم.
ولا يجوز أن يقع، فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجوز أن يقال ما فعلته حقيقة، لا حقيقة ولا مجازة. فاسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد.
والخوارج ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر المسلمين بالذنوب يحتجون بالحديث ويتأولونه على غير وجهه وتأويله عند العلماء
اللي هو لا يزال احنا لازم مؤمن, فإذا انتفى الإيمان فليس إلا الكفر, هذا عنده. نعم.
وتأويله عند العلماء على وجهين, أحدهما أن معناه النهي وإن كانت صورته الخبر يريد لا يزني الزاني بحذف الياء ولا يسرق السارق بكسر القاف على معنى النهي, يقول إذ هو مؤمن لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر فإن هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين ولا تشبه أوصافهم. الوجه الآخر
معنى النهي يعني يعني يكون هنا لا ناهية ويجزم الفعل بعده, فلا يزني زاني بحذف الياء, ياء الزاني ولا ياء يزني, ياء يزني وليس ياء الزاني, ياء يزني لا يزني, يبقى هنا مجزوم بحذف حرف العين. ولا يسرق السارق كذلك بكسر القاف على معنى النهي, يقول إذ هو مؤمن لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر فإن هذه الأفعال لا تليق بالمؤمن ولا تشبه أوصافها, ده تأويل.
والوجه الآخر أن هذا كلام وعيد لا يراد به الإيقاع وإنما يقصد به الردع والزجر, كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, هذا كله على معنى الزجر والوعيد أو نفي الفضيلة وسلب الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله.
نعم.
قوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف إلى آخره, قال النهبة بضم النون المنهوب, وقوله ذات شرف بالشين المعجمة, قال النووي ومعناه ذات قدر عظيم, وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم, قال عياض وغيره, ورواه إبراهيم الحربي بالسين المهملة, وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم, وقيل معناه أيضا ذات قدر عظيم, فالروايتان حينئذ بمعنى واحد. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة, وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
انتبهوا دي فائدة بقى, فائدة دقيقة. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله وتحرير رقبة مؤمنة, هل يلزم العصمة من الذنوب ولا يلزم أصل الإيمان؟ أصل الإيمان وإن كان فاسق أو فتحرير رقبة مؤمنة, هذا إيمان مطلق غير مقيد, يعني يعني غير مقيد. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قول إنما المؤمنون الذين إذا ذكرت ذكر الله وجهت قلوبه, يبقى العاصي قد يدخل في الإيمان المطلق وقد لا يدخل, النص هو الذي يوضح, كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, من المؤمنين اقتتل. نعم.
فإن من أعتق رقبة مؤمنة وإن كان المعتق فاسقا فيما يشترط في العتق فيه إيمان الرقبة
تمام.
فكفارة الظهار والقتل واليمين أجزأت باتفاق العلماء
تمام. وتحرير رقبة المؤمنة, فلا تأتي أنت تقول تشترط الإيمان, هذا واحد. اثنان تقول هذا إيمان مطلق فلا يدخل فيه العاصي, فلا بد أن يكون المؤمن المعتق هنا كامل الإيمان. لا, ما أحد يقول هذا, فقد دخلت
في اسم الإيمان المطلق وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل الذي يستحق صاحبه الثناء والمدح وهم المؤمنون حقا,
كالآية الثانية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. فالفاسق
ليس من المؤمنين الذين وصفوا بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
يبقى هذا فين؟ هذه فائدة دقيقة, ولا تعارض ماذا القاعدة عندنا العام أن الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل وأن مطلق الإيمان يساوي الإيمان الناقص, لأن الشيخنا يقول قد يدخل, قد إذا دل النص باعتبار الإجزاء هنا قد يدخل, أي أنك لا تعارض بالقاعدة الكلية للإيمان. الإيمان إحنا بنعرف الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل, ده تعريف, وهذا التعريف على بابه, لكن هنا هل يدخل الفاسق في هذا في بعض مواضع؟ نعم يدخل هنا, ولا تكون هذه المسألة كمسألة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، بل المسألة هنا ورود الدليل على أنه لا يلزم في الرقبة المعتوقة أن تكون ماذا؟ كاملة الإيمان، كاملة الإيمان. نعم نعم ما هو صح، بس هو في ده لا ما ادري انت تقول ايه يا مرتضى. الايمان المطلق والايمان كامل، شيخ الاسلام يقرر هذا، فرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان، هو نفسه يقول كده في المبحث نفسه، لكن هنا يقول قد يدخل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في كذا، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في كذا، يبقى هنا النص هو الذي أوضح ده بخلاف معنى الإيمان المطلق من حيث هو ومعنى مطلق الإيمان من حيث هو. ولهذا يقول احنا ومؤمن نفي عنه ماذا؟ الإيمان المطلق، ولم ينفع عنه مطلق الإيمان. الإيمان الناقص بس كده، أمال فين الإيمان الكامل بقى نسميه يا مرتضى؟ هذا السؤال الآن، يعني من أول ما يأتي الإشكالية خلاص هدمنا القاعدة المحكمة. لا، الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل، مطلق إيمان يساوي الإيمان الناقص، إنما هو بيوضح لك أنه لا مانع أنه قد يدخل هنا، لكن دخوله هنا ليه؟ دخوله هنا ليس متعلق بمبحث إيمان، دخوله هنا متعلق بالدليل الخاص أنه يدخل في هذا السياق رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة مش رقبة مؤمنة الإيمان المطلق، رقبة مؤمنة. هل رقبة مؤمنة هنا أنت أخذت الإيمان هنا من حيث هو مطلق في السياق، كذلك أيضا قول الله وأن تفتن من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والاقتتال معروف أن المعصية، صحيح أن سموهم مؤمنين فلم يكفرهم، فهنا هل هذا يدل أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة الإيمان الكامل؟ لا، فسواء كانت مؤمنة الإيمان الكامل أو كانت عندها الفسق، للاتفاق على أن المؤمن ناقص الإيمان إذا كان عبدا يجزئ ماذا؟ يجزئ عتقه، فدخلت هنا في الإيمان، يعني شملت الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، شملت من كان إيمانه إيمانا مطلقا ومن كان إيمانه مطلق إيمان يعني ناقصا، لورود الدليل الخاص على إجزاء عتق الرقبة العاصية الفاسقة. فده ما يعودش بقى على الأصل اللي هو قعده في أول المبحث خالص، اللي هو قوله ونقول وقد يقول فلا يعطى يا معتز، ونقول ومؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فسوق كبيرة، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرة، تفقعيد شخصا، فعلم أن ما ذكره هنا لا يعارض ما ذكره هناك. نعم.
قال واختلف في مرتكب الكبيرة قولان لأهل السنة، هل يسمى مؤمن ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم على قولين وهما روايتان عن أحمد؟
لكن ده لا يعني أنه كافر أو خرج من الإيمان، لكن يسميه إيه؟ مؤمن ناقص، يعني نقول مؤمن ناقص الإيمان ولا نقول مسلم؟
وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه الخلود في النار، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه، فقيل يقال مسلم ولا يقال مؤمن، وقيل بل يقال مؤمن، والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يعطى الاسم المطلق.
تمام، يبقى الفاسق لا يعطى الاسم المطلق، فيقال إيه؟ ها؟ في الفاسق ده المبحث هو بقى، فيقال في الفاسق هذا مؤمن كامل إيمان، لا يقال هذا، إنما كونه يدخل في حكم لدلالة الدليل عليه هذا مبحث خاص. نعم، فلا يقال في الفاسق مؤمن كامل الإيمان، لا يقال في الفاسق هذا، فلا يعطى الإيمان المطلق. الإيمان المطلق اللي هو بقى إيه؟ يمدح أهله، إنما هو الإيمان الكامل الموجود في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. طيب، ومطلق الإيمان على الإيمان الناقص ده من حيث الإطلاق، لكن هل يدخل فيه تحرر قوات المؤمنة؟ هل يدخل فيه الفاسق؟ آه، ليه؟ باتفاق. نعم،
فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله، لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلزم غيره، وإنما الكلام في المدح المطلق.
في المدح المطلق، نعم.
وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل،
وهذا لا يدخل في مطلق الإيمان أبدا، ولا حتى الرقبة المؤمنة العاصية تدخل في المدح المطلق. يبقى الإيمان المطلق الذي يستحق صاحبه المدح والثناء إنما هو الإيمان ماذا؟ الكامل. نعم.
ويدخل وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف، فيدخل فيه المؤمن حقا، ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وهو في الباطن ينفى عنه الإسلام والإيمان، وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر.
نعم.
ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم، لكن معهم جزء من الإيمان وإسلام يثابون عليه. ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم، وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر، لكن يعاقبون على ترك المفروضات، وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم، فإنهم قالوا آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطنا وظاهرا، فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم، ولا جاهدوا في سبيل الله، وكان قد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد. وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد، كالذين يصلون ويذكرون ويجاهدون ويأتون الكبائر، وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون، ولكن بينهم نزاع لفظي، هل يقال إنهم مؤمنون؟
نعم.
وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام، فإن الإسلام والإيمان عندهم واحد، فإذا خرجوا من الإيمان خرجوا من الإسلام عندهم، لكن الخوارج تقول هم كفار، والمعتزلة تقول لا مسلمون ولا كفار، وينزلونهم منزلة بين المنزلتين.
نعم، فهذا بحث عظيم يا إخواني ودقيق، لهذا معليش احنا أطلنا، بس بحيث ان احنا ننهي عن إليه البحث لأنه متكامل وفي الحقيقة مسائل عظيمة وورق. طبعا مسألة يعني حكم بقى كفر ذلك العمل احنا ذكرنا الأقوال كثيرا فيها من قبل، وهي تتمة هذا الايه المبحث. ايوه، لا 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 لا، في غير العصاة بس، لكن للأنبياء أعظم، الناس يتفاضلون في الإيمان المطلق، الإيمان المطلق فيه تفاضل، ومطلق الإيمان فيه تفاضل،